بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب البيوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، كتاب البيوع، باب السلف وبيع العروض بعضها من بعضها ببعض. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال الإمام مالك: وتفسير هذا أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد بيعها على هذا فهو بيع غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان بيعا جائزا.
فذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، وذكره بلاغا. والحديث فيه كلام لأهل العلم في النهي عن البيع والسلف من جهة صحته. قال مالك رحمه الله تعالى: وتفسير هذا أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، اشتري منك السلعة هذه بكذا على أن تسلفني كذا، فإن عقد بيعهما على هذا فهو بيع غير جائز، لأن النبي نهى عن بيع وسلف في عقد واحد، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان بيعا جائزا. إذا الذي اشترط السلف ترك اشتراطه صار بيعا فقط، فحينئذ يكون جائزا. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ولا بأس بأن يشترى الثوب من الكتان والشطوي والقصبي بالأثواب من التوني والقسي والدبيقي والهروي والمروي بالملاحف اليمانية والشقائق أو ما أشبه ذلك الواحد بالاثنين والثلاث يدا بيد من صنف واحد فإذا دخلت فيه نسيئة فلا خير فيه ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو من الهروي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفروي بالثوب من الشطوي، فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنين بواحد إلى أجل.
هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى يبين أنه لا بأس بأن يشترى الثوب من الكتان والشطوي، هذه كلها أنواع، بعضها ببعض، الواحد بالاثنين والثلاث يدا بيد من صنف واحد، فإذا دخلت فيه نسيئة فلا خير فيه ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، يعني يقول تبيعها نقدا يدا بيد هذا لا بأس به، أما نسيئة فلا يجوز، فإن أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، يعني نسيئة. وهذا خلاف الصحيح، والصواب أنه لا بأس ببيع الثوب بالثوب سواء من صنف واحد أو اختلفت الأصناف مع التفاضل والنسأ، أي في غير المجلس، لأن الأثواب ليست أصنافا ربوية ولا هي في علة الأصناف الربوية كالذهب والفضة يلحق بهما سائر الأموال، والحنطة والشعير والتمر والملح يلحق بهم سائر المطعومات إذا كانت تكال أو توزن، أما الأثواب فلا تدخل في هذا، فثوب بثوب، أعطيك عباءة بعباءتين ولو من جنس واحد، وأعطيك ثوبا بثوبين ولو من جنس واحد، سواء كان في مجلس العقد أو مع النسيئة، أي مع في خارج مجلس العقد، سيارة أيضا بسيارتين، محمول هاتف تلفون بمحمولين، كل هذا الأمر فيه واسع ولا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا. فأنت بيع سيارة بسيارة، ثوب بثوب، بيت ببيت ببيت مع التفاضل، هذا لا إشكال فيه. إنما الممنوع ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. وما يلحق بهذه الأصناف في العلة. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريت منه إذا انتقدت ثمنه. ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن تستوفيه، يعني ثوب مثلا، من غير صاحبه الذي اشتريت منه إذا انتقدت ثمنه. قال: باب ما جاء في السلف في العروض. نعم.
قال: باب ما جاء في السلف في العروض. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل يسلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. قال الإمام مالك: وذلك فيما يرى والله أعلم أنه أراد بيعها من صاحبها الذي اشتراها بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأسا. قال الإمام مالك: الأمر عندنا في من سلف في رقيق وما أشبه أو عرض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الذي سلف فيه قبل أن يقبض ما سلفه من ذلك، فإنه إذا فعله فهذا الربا، وصار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفعها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار إن رجع إليه ما سلفه وزاده من عنده.
يعني يقول: لو اشتريت سلما من أحد فإنك لا تبيعه بأكثر إلا أن تقبضه، اقبضه أولا ثم بيعه، ولا تبيعه من قبل أن تقبضه، لأن هذا أشبه الدراهم بالدراهم، كأنك أعطيته دراهم من أجل سلعة معينة ثم بعت نفس هذه السلعة قبل أن تقبضها بدراهم أزيد، فكأنك بعت الدراهم بدراهم. قال: فإنه إذا فعله فهذا الربا، وصار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفعها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار إن رجع إليه ما سلفه وزاده من عنده، فلا ينبغي، لابد أن يقبضها أولا. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس به أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع.
طبعا هذه الصورة اللي هي الماضية، هذه الصورة الماضية فيما إذا باعها على من اشترى منه، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الذي سلف فيه قبل أن يقبض ما سلفه من ذلك، فإنه إذا فعله فهذا الربا. يعني أنت اشتريت مثلا سلعة وليكن أرز بسلف، أعطيته 5000 مقابل عدد طنين من الأرز، لا تأتي تبيع عليه الأرز قبل أن تستوفيه بأكثر مما أخذت منه، لأنه يصبح بيع مال بمال مع الزيادة، فهذا لا يجوز. نعم.
قال الإمام مالك: ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس به أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع. قبل أن يحل الأجل وبعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل بيعه حتى يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره فلا بأس به، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من النهي على الكالئ بالكالئ. والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين له على رجل آخر.
يقول من سلف ذهبا أو ورقا يعني فضة في حيوان أو عرض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى، هذا شرط السلم أن يكون موصوفا وأن يكون فيه الأجل، ثم حل الأجل، فإنه لا بأس به أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل، أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل وبعدما يحل بعرض من العروض، فإنه لا بأس به أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل وبعدما يحل بعرض من العروض، يعني ليس بالذهب ولا بالورق، بسلعة أخرى يعني، يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل بيعه حتى يقبضه، للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض، يعني لو هيبيعها نفس الذي أسلم معه يصح هذا إذا كان في عرض لا بمال من الأموال، لكن في سلعة إنما يبيعها على غيره بذهب أو ورق أو عرض من العروض إذا كان سيبيعها على غير البائع يقبض ذلك ولا يؤخره فلا بأس به، يعني إذا باعه بذهب أو ورق ولكن قبض ذلك في المجلس، لأنه إذا أخر ذلك قبح ويكون هذا من بيع الكالئ بالكالئ. ليه؟ لأنه له سلعة عند البائع الذي أسلم معه، له سلعة عنده ثم يبيعها على غيره بدنانير أو كذا ولم يقبضها، والرجل لم يعطيه في مجلس العقد، فيصبح بيع دين بدين، بيع دين بدين. يعني مثلا أنا أخذت منك أرزا سلما ثم قبل الأجل بعت ذلك على غيرك، بعت ذلك على واحد ولم بالدنانير أو الدراهم ولم أقبض الثمن، فيصبح هذا بيع إيه؟ بيع دين بدين، أنا لم أخذ المال منك ولم أخذ أيضا وأنت لم تأخذ السلعة من الرجل لأنه قبل الأجل، فأصبح بيع دين بدين، وهذا ما يسمى ببيع الكالئ بالكالئ، فحينئذ لا يجوز. لكن لو كان في مجلس العقد المال، لو أعطيتني المال فهذا لا بأس به. يبقى إذن هنا الإمام مالك فصل بين صورتين، بين أن تبيع على نفس الرجل يقول فلا بأس إذا كان عرضا، إذا كان بسلعة، لكن بمال لا، إذا كان بمال لا، لكن بسلعة لا إشكال، لكن تبيعها على غيره بمال هذا لا بأس به، بشرط أن تستلم المال في نفس مجلس العقد. نعم. الصحيح أنه ما يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه، أنه ما يبيع شيئا من ذلك، الصحيح أنه ما يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه، لأنه قد لا يستطيع البائع تسليمه، فحينئذ لا يجوز هذا. نعم. إذا قبضه باعه.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن للمشتري أن يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، فإنه لا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره، وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. قال الإمام مالك: في من سلف دنانير ودراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضاها صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثياب هذه، إنه لا بأس بذلك. إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يتفرق. قال الإمام مالك: فإذا دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح إلا أن يعطيه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها.
يعني قال مالك: في من سلف دنانير ودراهم في أربعة أثواب موصوف، أنا أعطيتك ثمن أربعة أثواب موصوفة، هذه الأربعة أثواب وليكن بمئة أو بمئتين، وسلمت إياك المال، فلما حل الأجل تقاضاها صاحبها فلم يجدها عنده، لما جاء وقت الأجل الذي أخذ فيه الأثواب وقد دفعت ثمنها، فإذا بالأثواب غير موجودة ولكن عندك أثواب أخرى، فأعطيتني ثمانية أثواب من ثيابي مقابل أربعة لأنها دون التي اتفقنا عليها. يعني مثلا أنا اشتريت منك أربعة أثواب مثلا من الصوف مثلا سلما، لكن عند الاستلام وجدت أقل من هذه الأثواب، الثوب الذي اشتريته منك غير موجود، فقلت لي أعطيك ثمانية أثواب مقابل الأربعة أثواب، فهذا جائز إذا كان التقابض في نفس المجلس، أما في غير المجلس فلا يجوز. لكن إذا كان التقابض في نفس المجلس يبقى أربعة بثمانية فهذا جائز، أما في غير المجلس فإنه لا يجوز. من باب ماذا؟ من باب أنه يصبح بيع دين بدين، أنت عندك أربعة أثواب غير موجودة بعتني إياها بثمانية أثواب غير موجودة، يبقى هذا بيع الكالئ اللي هو الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين. أما لو أنا اشتري شراء عاديا، بشتري منك الآن شراء عاديا ثمانية أثواب بأربعة أثواب، هذا لا بأس به، لكن المنهي عنه هنا أنه يصبح بيع كالئ بكالئ، بيع دين بدين. نعم،
البيع الموصوف هذا شرطه عند العقد.
نعم،
شرط الوصف أن يكون عند العقد.
عند العقد،
أما عند التسليم فقد يختلف الوصف.
لا، يتم الوصف مسبق، نتفق على الوصف، نتفق على الوصف، لكن السلعة مش عندك أصلا، ليست عندك. يعني أنا مثلا إذا اشتريت منك أثوابا سلما لابد أن تحدد هذه الأثواب، يقال الأثواب هذه من نوع كذا، ألوانها كذا، نظامها كذا، بما لا تختلف به عند التسليم. عند التسليم تعطيني ما اتفقنا عليه. طيب إن اختلف هذا، أنت ليس يوجد عندك هذه الأثواب. لو قلت أنا عندي دون هذه الأوصاف فأعطيك ثمانية مقابل أربعة، لا بأس، لكن بشرط أن يكون في مجلس العقد. لكن لو أنت قلت أعطيك ثمانية لكن غير موجودة الآن، أعطيك ثمانية مقابل أربعة، فهذا لا يجوز، لأنه يصبح بيع دين بدين، لأنك أنت لك مال عندي هذا في ذمتي، وسأعطيك أثوابا في ذمتي، أصبح هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة، هذا لا يجوز. لكن لو في مجلس العقد لا بأس، لو في مجلس العقد لا بأس. كذلك إذا اشترى مثلا شعيرا أو حبا فوجد دونه، لا بأس بأن يعطيه أكثر من ذلك عند الاستلام، عند الاستلام إذا لم يوجد هذا الصنف يعطيه عند الاستلام. نعم، ولو أعطاه ما له يعطيه ما له ولا يزيد عليه. يعني لو قال خلاص أنا ليس لي حاجة في الثمانية أثواب، أعطيني مالي الذي أعطيتك إياه، فهل له أن يزيد مقابل المدة؟ الجواب: ليس له ذلك، ليس له أن يزيد في مقابل المدة، إما تأخذ مالك أو تأخذ مقابل هذه السلعة سلعة أخرى، لكن في مجلس العقد. يعني أنا اتفقت مثلا معك على أرز مثلا حبة عريضة، فعند الاستلام وجدت حبة رفيعة وصغيرة، فقلنا الطن من هنا بطن وربع، لا بأس إذا كان في مجلس العقد نفسه، إذا كان في نفس المجلس لا بأس. أما أقول لك الطن طن وربع وسأتيك به بعد أسبوع، هذا لا يجوز، لأنه يصبح بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. نفس المسألة، وكان أجود يعطي الفارق. المهم أن لا بأس بالتفاضل هنا، بس وكل منهما يعطي الآخر ما له، لكن المهم أن يكون هذا ذلك في مجلس العقد، المهم أن يكون ذلك في مجلس العقد. ولو أجله لأجل آخر، قال الرز السنة هذه كان رز غير جيد وأنا أصابتني آفة فسأؤجل الأرز العام القادم، لا بأس. نعم نعم. لا لا لا، هذا رزقه، غلو أو انخفاض في السعر هذا رزقه. ولو عندك 4 طن 5 طن 6 طن، ما لماذا نقول لابد من تحديد الثمن والأوصاف وتسليم الثمن؟ خلاص، وهذا خرج عن ملكك أصلا. ألا أنا اشتريت منك الآن، اليوم اشتريت منك 5 طن أرز ب10,000 جنيه، بعد ما اشتريت منك بشهر صار الطن نفسه ب5,000، الطن واحد ب5,000، هل تعود عليه وتقول الأرز ارتفع؟ الجواب لا. ليه؟ لأن استلمت. نفس الأمر، أنا كأني استلمت، أنا يوم أن سلمتك المال كأني استلمت الأرز تماما، فزاد نقص السعر لا دخل لنا فيه لأننا قد حددناه. طبعا عند العوام يعتبرون هذا حرام، يعني يقول خد فلوس ولكن السعر وقتها، ولكن من الحلال أن احنا نجعل السعر وقتها، إنما لا تحدد السعر من الآن. لا، نقول هذا ليس من الحلال، هذا من الحرام. ليه؟ لأن السعر وقتها يختلف، يختلف. في أرز ب1300، في أرز ب1200، في أرز ب1100. أنت تريد يا صاحب الأرض تعطيني بأعلى الأسعار، وأنا أريد أن أخذ أقل الأسعار، فسنختلف. لهذا لابد من تحديد السعر والسلعة الصنف والقبض في مجلس العقد. نعم. لا، هو الصواب ان ليس السلم على خلاف الاصل، الصواب انه بيع مستقل، لكن العراية على خلاف الاصل، العراية هي التي على خلاف الاصل. اما السلم فمن اهل العلم من قالوا على خلاف الاصل، والصحيح انه اصل وحده، يعني هو بيع وحده له شروط، هذه الشروط تراعى، ان رعيتها بنفس الامر هذا لا بأس. نعم.
لا لا، ما فيش، مش لازم الكتاب، الافضل الكتاب لكن مش لازم.
قال: باب بيع النحاس والحديد. قال الامام مالك: الامر عندنا انه لا باس بان يشتري مما بان يشترى مما يوزن من غير الذهب والورق من النحاس والشبه، من النحاس والشبه والرصاص والأنك والحديد والقضب والكتان والتين والقرصف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس أن يؤخذ من صنف منه 2 بواحد يدا بيد، ولا بأس بأن يؤخذ رطل حديد برطلين حديد ورطل صفر برطلين صفر. قال: ولا خير في 2 بواحد من صنف إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ 2 منه بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص والأنك والصفر والشبه، فإني أكره أن يؤخذ منه 2 بواحد إلى أجل.
وكل هذا لا كراهة فيه، الحديد، النحاس، الرصاص، جميع المعادن هذه لا بأس بالزيادة، سواء إلى أجل أو سواء في مجلس العقد. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى إذا اختلفت الأصناف فلا بأس بالأجل، أما إذا اتحدت الأصناف أو تشابهت يكره الأجل، والصواب لا كراهة في ذلك، فالأصناف الربوية محددة. وعلتها معروفة. أما مسألة الحديد والرصاص والخشب وكذا والأحذية والثياب كل هذا الصواب أنه لا إشكال فيه. نعم. قال مالك: وما اشتريت من تلك الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي ابتعته منه، إذا قبضت ثمنه أو كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته كيلا أو وزنا حتى تزينه وتستوفيه. وهذا أحسن ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. قال ما ونحن نقول كل ما اشتراه الإنسان الأصل أنه لا يبيعه قبل أن يقبضه. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: أهذا في الطعام فقط؟ فقال: لا، أحسبه في كل شيء. الإنسان ما يبيع شيئا اشترى حتى يقبضه، لأنه قد يعجز عن تسلمه. أنا الآن لي عندك سلعة اشتريتها، إن بعتها إلى غيرك، إن بعتها إلى رجل قبل أن أستلمها قد أعجز عن التسلم، الرجل قد يضن بها علي. يعني أنا اشتريت هذه السلعة منه مثلا بخمسة، ثم قبل أن أتسلم هذا بعتها بثمانية، صاحب السلعة ماذا سيقول لي عنده؟ لا، أنت بعتها بثمانية واشتريت منه بخمسة، أنت ضحكت علي يا رجل، هات سلعتي. يقول لك: لا، لن أعطيك السلعة. طيب ماذا تريد؟ يقول: خذ فلوسك. فيتدخل الحج متولي ويقول: نقسم البلد نصف نصف. خلاص يا أخي، أعطوا لي واحد ونصف، يبقى ثلاثة هذه، واحد ونصف لك واحد ونصف له، وهذا لا يحل. فالإنسان لا يبيع شيئا إلا بعد كلمتين: أن يمتلك ذلك وأن ينقل ذلك. امتلاك ونقل، يملك ينقل. أنت اشتريت مني كتابا، امتلكه وانقله، لأن قد لا أعطيك إياه. اشتريت مني سيارة، أي شيء، كما قال ابن عباس: ملك نقل، ملك نقل، كلمتين، ملك نقل، املك انقل. ما تبيعني شيء بوعد عند واحد لأنك لم تملكه، لأن النبي نهى عن بيع ما لا تملك. ولا تبيعني شيئا أنت ملكته لك ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. جاء نهيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل النوى والعصفر والخبط، وهو قال في الحشية: ما يخبط بالعصا من ورق الشجر ليعلى به الدواب، يعني ما يضربه من ورق الشجر يسقط. والكتم قال: وهو نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به السواد. الكتم هذا يوضع مع الحنة حال الخضاب، لأن السنة في الخضاب أن يميل، يكون بين البني والسواد بينهما، ولا يجعله أصفر خالصا أو أسود خالصا، وإنما يجعل بينهما. نعم. وما أشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، لا يؤخذ من صنف واحد لا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل. هذا الممنوع عند مالك الأجل، لكن لا بأس حتى لو من صنف واحد إذا كان في مجلس العقد، لا بأس بالزيادة لأنها أصناف ربوية. طيب وإذا كان عندك لا بأس بالزيادة مع أن الصنف واحد، مع أن الصنف واحد من هذه الأشياء النوى والعصفر والكتم وكذا أو الحديد أو الأخير، إذا كان لا بأس بالزيادة في مجلس العقد، إذا كان الصنف مجلس العقد، فما الذي يجعل الزيادة ممنوعة إذا كان إلى أجل؟ ما الذي يمنع؟ ما في مانع طالما نحن خرجنا عن الأصل في هذه الأصناف، وقلنا بأن الصنف الواحد يجوز مع الزيادة إذا كان في مجلس العقد، فلنخرج عن الأصل أيضا في الأجل. يعني إذا خرجنا عنه تفاضلا فلنخرج عنه نسأ. قال: وإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. أما مع الاختلاف لا بأس. إلى أجل. وما اشتريت من هذه الأشياء كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنها من غير صاحبها الذي اشتريت منه. يعني إذا كان الإمام مالك يرى أنك لا بأس أن تبيع هذا الشيء إلى غير من اشتريته منه لا بأس قبل أن تقبضه أما إذا بعته على نفس الرجل لا. ونقول الصحيح أنه لا نبيع شيئا قبل قبضه. قال الإمام مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة القصة قال هو الجص بلغة الحجاز، لكن هذه القصة عند المدينة الجص اللي هو الحصى اللي السن زي السن هذه، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وكل واحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. والصحيح أنه ليس ربا ولا شيء، والأمر في ذلك. تبيع حصى بحصى، تبيع حصباء بحصباء، سن بسن، كل هذا لا بأس به، لا حرج. نعم.
باب النهي عن بيعتين في بيعة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي بعيرا بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكرهه ونهى عنه. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك.
خمسة ليه؟ مبنى على فتح الجزئين. تيجي بقى تطبق تتلخبط.
طيب.
عشان تدرس جديد لسه.
بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك: في رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إذا أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقض العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل. قال الإمام مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدنانير نقدا أو أشباه ذلك موصوفة إلى أجل قد وجب له البيع بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال الإمام مالك: في رجل قال لرجل: أشتري منك العجوة خمسة عشر صاعا أو صياح أو صيحانيا عشرة آصع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو شامية عشرة أصوع بدينار فقد وجبت له إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد وجب له عشرة آصع صيحاني فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة ويدع خمسة عشر صاعا من المحمولة ويأخذ عشرة آصع من الشامية، فهذا مكروه ولا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد اثنان بواحد من الطعام.
نعم. الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، هذا ثابت، لكن ما صورة البيعتين في البيعة؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى وضع صورا، منها أن يقول الرجل لرجل: ابتع لي بعيرا بنقد حتى ابتعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. يعني قال: أنا مثلا أحتاج إلى بعير، روح اشتري البعير هذا بنقد مثلا بكذا بما تشتريه، ثم بيعه لي إيه؟ ثم أنا سأبتعه منك إلى أجل. يعني روح اشتري لي البعير بخمسة وأنا سأخذه منك إلى أجل. طبعا خمسة إلى أجل سوف تكون بسبعة، فهذا لا يجوز، لأنه عاد إلى بيع مال بمال مع الزيادة، بيع مال بمال مع الزيادة. أقول لك اشتري السيارة، اشتري قطعة الأرض دي، اشتري كذا، اشتريها وبيعها لي إيه؟ نقدا. مع يعني أجلا، وهذا الأجل يكون فيه الزيادة، فهذا لا يجوز. طيب، لكن لو أنني واعتبر الإمام مالك بيعتين، لأنه قال اشتريها نقدا وبيعها لي أجلا، يبقى هنا بيعتين، تشتري وتبيع لي، هذه بيعتان، هذا منهي عنه. لكن لو أنا أقول لك أنا أريد بعيرا بالأوصاف كذا وكذا وكذا، ولا نتفق على ثمن ولا سعر ولا أي شيء، ولا أقول لك شيئا من هذا، فأنت رجل في السوق تتاجر، فتذهب تشتري هذا ثم تأتيني فتبيعه علي، تقول هذا بعير، هذا البعير اشتريه فأشتريه منك بكذا، هل هذا ممنوع أو لا؟ والرجل الثاني مثل الصورة الموجودة الآن عندنا، بعض الناس ما عندهم سلع، لكن تريد ثلاجة، تريد سيارة، تريد شيء، تذهب إليه وتقول له أنا أريد سيارة أو أنا أريد كذا أو كذا. فالصورة الموجودة عندنا في الأسواق أننا نتفق على السعر، أقول سأشتريها لك، لكن هذه في السوق بخمسة، سأشتريها وأبيعها لك بسبعة، وأبيعها عليك بسبعة، هذا الصورة الموجودة عندنا. هذا لا يجوز، أولا أنك بعت ما لا تملك وما ليس عندك، لأن الاتفاق بيتم قبل الشراء أصلا، ولهذا أنت لست مخيرا في رد ذلك. فأصبحت المعاملة هي إيه؟ هي أنك رجل تدخل بمالك فقط، أصبح صورة المعاملة مال بمال، سأشتريها لك بعشرة وأبيعها باثناشر، يبقى كأني أعطيتك عشرة باثنى عشرة مؤجلة، وهذا لا يجوز. لكن لو أنك جئت فقلت له أنا أريد سيارة، أريد ثلاجة بالمواصفات الفلانية، ثم ذهب هو فاشتراها من غير اتفاق على أي شيء، ثم جاء فباعك إياها على حسب ما تتفقان، يقول أعطيك إياها بسبعة، تقول لا نزل شوية خفض السعر، أعطيني إياها بستة، هو يقول بسبعة بستة بستة ونصف كذا إلى آخره، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، هل هذه الصورة جائزة؟ لأن الرجل لا يتاجر في السلعة هذه، إنما ذهب يشتريها من أجلك. الذي يظهر لنا أنها جائزة، وأن التوسيع على الناس في المعاملات مقصد من مقاصد الشرع، طالما لا تخالف نصا صريحا في هذا. فالآن لا اتفقنا على سعر، ولا أنا ملزم بأخذ المال ولا شيء من هذا، فلا بأس حينئذ ولا حرج، الصحيح أنها جائزة. أيضا من الصورة ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيعتين، في بيعة أن تشتري سلعا، يقول لا خير في اثنين بواحد من صنف لا أجل، فإذا اختلفت طيب، يقول أن القاسم، يقول بلغني أن القاسم سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دنانير إلى أجل فكره ذلك. طيب إيه الكراهية في هذا؟ أن يشتري بعشرة نقدا أو بخمسة عشرة إلى أجل، هذا اللي هو التقسيط. لو أنت تذهب الآن فتريد أن تشتري شيئا مقسطا بالتقسيط، فتقول لرجل هذه بكم؟ يقول إن أردتها نقدا هذه بعشرة، إن أردتها تقسيطا بخمسة عشرة، وهذه الصورة فتشتريها أنت يا نقدا أو تقسيطا، فهذه الصورة جائزة. لكن الصورة التي ذكرها الإمام مالك ليست في هذه الصورة، إنما الإمام مالك ذكر صورة أن يذكر البائع لك الأمرين وتمشي بدون تحديد، أنت أخذتها نقدا أو تقسيطا، يعني قال لك هذه بعشرة نقدا وهذه بخمسة عشرة بالأجل، فتأخذ السلعة وتمشي، لا حددت النقد ولا حددت الأجل، فهذه الصورة منهي عنها. وكذلك من الصورة نهى عنها الإمام مالك، قال تدخل في البيعتين في بيعة، هو أن يعدد لك الأصناف، يقول أشتري منك العجوة خمسة عشر صاعا أو صيحي أو صيحانيا عشرة أصع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو كذا أو كذا إلى آخر، كل هذا يقول تشتري هذا أو دون تحديد، يقول ذلك مكروه، لأنك أنت في النهاية لا تأخذه واحدا فقط، يا ترى ما الذي ستأخذه؟ هو عدد لك الأصناف لكن لم تحدد الصنف الذي تريد شراءه، فهذا ممنوع لأنه يعود إلى الغرر والجهال. نعم.
قال الإمام بيع الغرر والمقاطرة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الشيء بالغرر والمقاطرة أن يعمل الرجل
كذب 10 نقدا نقدا، وهذه بخمسة عشرة بالأجل، فتأخذ السلعة وتمشي، لا حددت النقد ولا حددت الأجل، فهذه الصورة منهي عنها. وكذلك من الصورة نهى عنها الإمام مالك، قد تدخل في البيعتين في بيعة، هو أن يعدد لك الأصناف، يقول: أشتري منك العجوة 15 صاعا أو صيحي أو صيحانيا 10 أصع، أو الحنطة المحمولة 15 صاعا أو كذا أو كذا إلى آخر، كل هذا يقول تشتري هذا أو دون تحديد، يقول ذلك مكروه، لأنك أنت في النهاية اللي هتأخذه تأخذه واحدا فقط. يا ترى ما الذي ستأخذه؟ هو عدد لك الأصناف لكن لم تحدد الصنف الذي تريد شراءه، فهذا ممنوع لأنه يعود إلى الغرر والجهال. نعم.
قال: باب بيع الغرر والمخاطرة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الشيء من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضالت دبته أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول له الرجل: أنا آخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. وفي ذلك أيضا عيب آخر، أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أنقصت أم زادت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. قال الإمام مالك: الأمر عندنا أن من اشترى ما في بطون الإناث من النساء والدواب أنه مخاطرة، لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدر حسنا أم قبيحا، أم تاما أم ناقصا، أم ذكرا أم أنثى، وذلك متفضل كله، إن كان كذا فقيمته كذا.
نعم.
قال الإمام مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي هذه الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهو مكروه لأنه غرر ومخاطرة.
نعم.
قال الإمام مالك: لا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجان بدهن الجلجان.
الجلجان قال السمسم في قشره قبل أن يحصد. نعم.
ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، وأن الذي اشترى الحب وما يشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج أقل من ذلك أو أكثر، فهذه مخاطرة وغرر. ومن ذلك أيضا اشتراء حب الباني بالسليخة، وذلك مخاطرة، لأن الذي يخرج من حب الباني هو السليخة، ولا بأس بحب الباني بالباني المطيب، لأن البان المطيب الذي قد طيب ونشى قد تحول عن حال السليخة.
نعم.
قال الإمام مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح، إن كان في تلك السلعة إن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا. قال الإمام مالك: فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجره بقدر ما يعالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما.
نعم.
قال الإمام مالك: وأما أن يبيع الرجل من الرجل سلعة ويبت بها ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني، فأبى البائع يقول: بع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، ليس على ذلك عقد ببيعهما وذلك الأمر عندنا الذي أمر الناس عليه
قال باب بيع المخاطرة والغرر، هذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والإمام مالك رحمه الله تعالى وضع صورا لبيع الغرر، من ذلك أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبقى غلامه فيبيعه على واحد، يقول لو مثلا أنا شرد غلامي أو ند بعيري وهذا البعير بخمسة أو بعشرة، اشتري ذلك باثنين والله إن وجدته أنت استفدت الآن لأنه بعشرة وأنا أخذت منك اثنين، وإن لم تجده فما خسرت أنت شيئا كبيرا. هذا لا يجوز، لا يجوز بيع البعير إذا ندى ولا العبد إذا أبق ولا شيء من هذا، كل هذا ممنوع لأنه قد تحصله وقد لا تحصله. إذا ندى البعير تبيعه لماذا؟ أو إذا ضاع منك شيء فتبيعه، تقول لواحد اشتري هذا والله إن وجدته خلاص، إذا ما وجدته لا إشكال. ومثله الآن يا أخواني وإن كان أصرح تحريما فيه بيع إيصالات الأمانة، واحد له إيصال أمانة عند واحد بخمسة آلاف وطالبه كثيرا فلم يعطيه إياه، فقال لواحد اشتري هذا الإيصال بألفين والله إن حصلت الخمسة هي لك، إذا ما حصلت أنت حر، هذه خمسة باثنين، فهذا بيع مال بمال، هذا لا يجوز بالإضافة إلى الغرر، لأنه قد يأتي المال وقد لا يأتي. لا يجوز بيع أي شيء فيه جهال. من ذلك أيضا الإمام مالك قال أن من اشترى ما في بطون الإناث من النساء والدواب أنه مخاطرة، كذلك أيضا ما يجوز أن تبيع ما في بطن دابتك، تقول أبيعك ما في بطن الدابة بعشرة، طيب قد ينزل ميتا ما تدري، هذا لا يجوز، ما يجوز أن تبيع ما في بطن دابتك. وكذلك اللبن، لا يجوز أن تبيع اللبن في الضرع، تقول خذ الورشة دي، نحن نسميها عندنا الورشة، عارف الورشة يا سيد محمد؟ الورشة يعني ما في ضرع، ما في الضرع، الورشة يعني الحلبة، حلبة اليوم، يقال ورشة يعني حلبة اليوم، فاشتري الحلبة هذه بخمسين على أنها كم؟ خمسة كيلو أو أربعة كيلو لبن، أو حتى لو أو لم تقل هذه أربعة كيلو أو كذا، اشتري ما في الضرع هذا بخمسة بعشرة، طيب قد لا ينزل، قد ينزل شيء كثيرا، قد ينزل شيء قليل، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. نعم، ليه؟ لأنه مجهول، هذا مجهول. كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى رأى أن من صور الغرر أيضا بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، أبيعك هذه البقرة أو أبيعك هذه الناقة ما عدا ما في بطنها، أقول اشتري من البقرة دي بعشرة ألاف جنيه لكن ما في بطنها لي أنا، استثنى ما في البطن، طيب هذا أيضا لا يجوز لأنه يعني غرر، قد يكون ميتا قد يكون حيا قد يكون كذا، فهذا كله لا يجوز. كل هذا من صور الغرر التي ذكرها الإمام مالك، ويقاس عليها كل ما فيه غرر. بيع الزيتون بالزيت، الزيتون أصلا إنما يشترى من أجل الزيت يعصر، طيب لما أبيعك أقول مثلا هذا الزيتون خمسة كيلو زيتون باثنين كيلو زيت، هنا لا يجوز لأنه هيكون فيه تفاضل، يقينا هيقع تفاضل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما أنك إذا علمت التفاضل لا يجوز كذلك إذا جهلت التماثل هذا كله لا يجوز. وبيع العنب بالزبيب لا يجوز، وبيع التمر بالرطب لا يجوز، لأن النبي قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. المهم أن كل صورة من صور الغرر هذه لا تجوز. بيع سمك في ماء هذا ما يجوز، بيع طير في الهواء، واحد عنده حمام، برج حمام، فيقول أبيعك الحمام في السماء أنا عندي مثلا 100 حمامة في البرج والمئة حمامة طارت أصلا، يقول خلاص هي بتأوي آخر النهار، فأنا أبيعك 100 حمامة، أقول لك أبيعكها على أنها 90 حتى لو نقص شيء يبقى لا 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 يعني ما أكون ضحكت عليه، نقول هذا لا يجوز، قد تعود المئة وقد لا يعود من المئة شيء، وعصفور في اليد ولا مئة على الشجرة كما يقولون، عصفور في اليد أضمن ولا مئة على الشجرة يعني ما لست أضمنها، وصار هذا مثلا عندنا أنك لا تبيع شيء في جهالة، بيع المضمون مضمون، أعطيني شيء مضمونا، مثل واحد له ميراث مثلا عند واحد وفيه تنازع عند إخوانه، فيقول أنا أبيع الأرض اللي عند إخواني بكذا، طب أنا أنت أصلا ما استلمتها، كيف أنا أشتريها منك، أنا ما استلمتها، نعم إلا أن تكون مشاعا ومعلوم أن لك مشاع مثلا 5 قرارات في هذا الفدان وإخوانك متفقون على هذا، لكن لم يحصل تحديد، فلا بأس أن تبيع ذلك بشرط أن يأذن لك إخوانك حتى لا يكون لهم حق الشفعة بعد ذلك. نعم.
باب الملامسة والمنابذة. قال حدثنا
والملامسة والمنابذة أيضا هو نوع من الغرر والجهالة، نفس المثال. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك
يعني عن حتى ينتهي، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، إذا أخوك اشترى شيئا لا تذر تفسد عليه البيعة، لا تفسد عليه البيعة، تقول للبائع أنت بعته بكم؟ قال والله أخذ منه 5، فقل له ارجع وأنا سأخذ منك 6، هذا لا يجوز. نعم نعم طبعا حق الشفعة من الشهر حقوق، الشارع جعلها لأخيك، أنا وأنت شركاء في فدان أرض، لكن على المشاع ليس هناك حدود، ما في حدود، المهم أنت ليك 5 أراضي وأنا لي 5 أراضي مثلا، أو ليك نصف فدان وليك نصف فدان، فكيف تبيع حقك من غير أن ترجع إليه؟ لهذا لو بعته أنا أخذه ممن اشتراه منك وأعطيه نفس المال، لا يجوز لك أن تبيع حتى ترجع، لأن هذا يغري الصدور، هذا يغري الصدر، يعني ما أكون شركة في فدان أجي أجد واحد آخر تجد واحد آخر غيري ينزل معك الفدان وقد يكون سيء الأخلاق وقد يكون كذا مثلا لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، أنا أقول ما هو الشفعة بشروط، الشفعة أنا وأنت شركاء، الشفعة تعطيك حقا أنني لا أبيع حقي حتى أرجع إليك، لكن لا تعطيك حقا أن تبخذ حقي، أنا أقول يا باشمهندس نصف فدان عامل الآن مثلا 150,000 وناس عرضت الشراء من 150,000 وأنت طبعا لك حق الشفعة، هات 150,000 ولك لا 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 100,000 ولا ينزل هنا أنا سأفعل فيه وأفعل فيه، خلاص حينئذ جحدك حقك، فلو بعته بقى في السر لا بأس، ليه؟ لأنه أسقط حق نفسه، أسقط حق نفسه، هو بقى يتصرف يعني حسب القانون، لكن من جهة الشرع لم يعد هناك إيه ضرر إشكالية، لأنه هو امتنع أن يشتريه بالثمن الموجود، امتنع هذا هيبخسك حقك، يا إما يبيعه إما يشتريه منك بنصف الثمن أو يضرك، لا ينبغي هذا، لكن تبيعه أنت بالطريقة التي ترى، تبيعه أنت بالطريقة التي ترى. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد
كل من له حق على آخر يسقط هذا الحق بتعسفه، أي شيء دي قاعدة، كل ما له حق على آخر يسقط حقه إذا تعسف في استخدامه، يسقط حقه ما له حق، حتى الرجل الذي يمنع ابنته من الزواج الشرعي مثلا بأحد المستقيمين ويقول لا لن تتزوجي إلا كذا أو كذا ممن ليس مستقيما، نأخذ الولاية منه ونعطيها لولده، كل ما له حق ويتعسف فيه يسقط هذا الايه يسقط هذا الحق. نعم. الا الاب الا ولي الامر مهما ظلمنا نصبر، وننصح. نعم. يعني أقصد الأب في مسألة التعامل لو قسى لو شيء من هذا. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا
مالك. منع حقا واجبا عليه استوفي هذا الحق، إنما السلطان لو منع حقا واجبا عليه سألنا الله، سألوا الله الذي لكم، سألوا الله الذي لكم. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال الإمام مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه.
لا ينشره يعني ما يفكه، إنما يأخذه هكذا، يأخذ الثوب مطبق هكذا في كيس، مجرد يلمسه خلاص هذا لك، من غير أن يفتحه وينظر ما فيه. لا شك أن هذا غرض. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال: والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.
يعني أنبذ لك ثوب وتنبذ لي ثوب، هذا ثوب لثوب، من غير أن نفتح ونرى. هذا كله جهالة، صور الجهالة عديدة جدا. نعم.
قال الإمام مالك: والساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشر وينظر إلى ما في أجوافهما،
وينظر إلى
ما في أجوافهما، وذلك أن يبيعهما أن يبيعهما من بيع وأن بيعهما من بيع الغرض وهو من الملامسة. وقال الإمام مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه.
معناه يقول معرب برنامة بالفارسية، معناه الورقة المكتوب عليها فيها ما في العدل. نعم.
قال: مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك. فرق بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا بيع الأعدال على البرنامج ولا ينشرونها، لأن ذلك لا يراد به بيع الغرر وليس يشبه الملامسة.
ما ندري هذا عندهم صورة في المدينة. المهم أنه لا يجوز بيع شيء فيه غرر ولا جهل، هذا لا يجوز. لابد أن تنظر السلعة التي تشتريها، انظر هذه السلعة وتفقد ما في هذه السلعة. نعم.
قال: باب بيع المرابحة. قال الإمام مالك: الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت، فأما كراء البز فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه الربح، ويعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن أربحوه في ذلك كله بعد العلم فلا بأس به.
ويعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن أربحوه على ذلك كله بعد العلم فلا بأس به. يعني قل هذا تكلف علي كيت وكيت وكيت واعطينا 10 زائدة وخذه، هذا لا بأس. نعم.
قال الإمام مالك: وأما القصارة والخياطة والسباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب في البز، فإن باع البز ولم يسمي شيئا مما سميت فإنه لا يحسب له فيها ربح. قال: فإن فات البز فإنه يحسب الكراء ولا يحسب عليه ربح، وإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. قال الإمام مالك: في رجل يشتري،
يعني ما الذي يحسب على أصل الثمن وما الذي لا يحسب؟ أنا أبيعك هذه السلعة كما اشتريتها وزيادة كذا، إيه اللي بيدخل بقى في السلعة؟ هل يدخل فيها النقل ويدخل فيها المصاريف هذه وكذا؟ ولا لا يدخل في ذلك؟ نعم.
قال الإمام مالك: في رجل يشتري المتاع بالذهب والورق والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، وإن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير، أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم، فكان المتاع لم يفت، فالمتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء ترك، فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء ترك، فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي باعه به البائع، ويحسب البائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع.
يعني عندنا الصورة هذه موجودة، يقول لك أربحك كذا، أربحك يعني على ما اشتريت به، أنت شوف اشتري بكم وربحك كذا. وقد يتقاسمان، يحلف يقول احلف لي أنك تبيعني، أنك تبيعني إياه بنفس ما اشتريته بكذا وربحك كذا، فيحلف أنه اشتراه بمئة وهما قد اتفق على 10 زيادة على الأصل، فقول خلاص هذه 110. نعم.
قال الإمام مالك: وإذا باع الرجل سلعة قامت عليه بمئة دينار 10 بـ11، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بـ90 دينار وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك 110 دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على 90، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير في الذي بلغت سلعته أو في رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينارا. قال الإمام مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة 10 بـ11، فقال قامت علي 100 دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه 120 دينارا، خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطاه الثمن الذي ابتاع به على ما ربحه بحسابه بالغا ما بلغ، إلا أن يكون في ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل لنفسه، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع عنه من الثمن الذي به ابتاع على البرنامج.
يعني لو اشتروا مرابحة، اشترى سلعة مرابحة، ثم جاء الذي باع بعدما قال له هذه وقفت علي 100 فأعطاه 110، جاء بعد فترة وقال لا هذه كانت علي 120، وإن باع رجل سلعة مرابحة 10 بـ11 فقال قامت علي 100 دينار، ثم جاءوا بعد ذلك أنها قامت علي 120 دينارا، هنا المبتاع بإيه؟ يخير، هنا المبتاع يخير. نعم.
قال: باب ما جاء في البيع على البرنامج. قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول للرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيربحه، فيكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه، فذلك لازم له ولا خيار له فيه إن كان ابتاعه على البرنامج وصفة معلومة.
يعني يقول: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز والرقيق، فيسمع به الرجل فيقول للرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغني صفته وأمره، فلك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا. يعني احنا اشترينا مثلا ثوب قماش ثوب، يعني قماش مثلا 100 متر، احنا 10، صار لكل واحد فينا 10 أمتار، هو 100 متر، فواحد قال لي بعني حصتك ونصيبك، فبعته إياه، فقال لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا، أنت نصيبك هذا واقف عليك بكام؟ اشتريته بكام؟ اقول لك والله انا وقف علي ب50، اقول يقول لي طب خلاص اشتري ب60 وادخل مكانك، وادخل مكانك. قال هذا لا بأس به. نعم.
قال الامام مالك في الرجل
يقول حتى لو نظر الي رأوا قبيحا واستغلاه فذلك لازم له اذا كان قد ابتاعه على صفة المعلوم. نعم.
قال الامام مالك في الرجل يقدم له اصناف،
يعني هذا لا بأس به طالما انه موصوف الوصف الايه، انه موصوف الوصف المنضبط، انه موصوف له الوصف المنضبط. نعم.
قال الامام مالك في الرجل يقدم له اصناف من البز فتحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة ثابرية.
هذه طبعا مصطلحات عندهم، الريطة اللي هي الملاء، ليس كل ما ليست لفقتين او قطعتين، وقد يسمى كل ثوب دقيق ريطة، وثابرية هذا نوع رقيق من الثياب، هذا عندهم يعني. نعم.
ذرعها كذا وكذا، ويسمي اصناف البز باجناسه فيقول اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الاعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحون الاعدال فيستغلونها ويندمون، ان ذلك لازم لهم إن كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه.
طالما أنا بعتك على الوصف والوصف قائم وموجود مهما ندمت لا ترجع، إلا أن أقيلك أنا، ومن أقل عثرة أخي أقل الله عثرته. نعم. يبقى كل من باع نصيبه لآخر طالما على الوصف المنضبط ودخل الآخر مكانه أنه لا يرجع، إذا ندم على هذا الشراء بعد ذلك أنه لا يرجع. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا والذي لم يزل الناس يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج.
نعم. فلا يرجع. من هنا الإمام مالك يا أخواني في موطئه لا سيما في أبواب المعاملات وما بعد ذلك، الإمام مالك وضع اختياره بجوار الآثار المرسلة أو البلاغات أو المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع اختياره، وضع اختياره. من هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى رفض أن يجتمع الناس على كتابه، لأنه قد وضع في اختياراته، واختيارات الإمام مالك إما أن توافق وإما أن تخالف. فلهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال للخليفة العباسي لا أجمع الناس على كلامي، كلامي قد أقوله اليوم وأرجع عنه غدا، كيف أجمع الناس على كلامي؟ ولهذا كل ما هو محل اجتهاد فإن الناس لا يلزمون فيه بقول واحد، حتى ولو كان قول أبي بكر الصديق، حتى ولو كان قول عمر، لا نجمع الناس على قول واحد أبدا، ما يجوز هذا. ولو بدل بعض المصلحة في هذا، يعني يقول مثلا أفضل إن احنا نجمع الناس على قول طالما له وجه في الدليل بدلا من الاختلاف. ولهذا صار في هذا العصر من يدعو بتقنين الشريعة، تقنين الشريعة يعني يجعل الشريعة قوانين مثل القوانين الموجودة الآن لكنها تكون قوانين شرعية. يعني مثلا سنتفق ان المرأة الثيب، سنرى ان المرأة الثيب تزوج نفسها بلا ولي، يبقى نضع هذا إن للمرأة ان تزوج نفسها كذا كذا كذا. نرى مثلا ميراث الجد مع الأخوة، الأخوة مع الجد يرثون ولا ما يرثون، نرى مثلا أنهم يرثون، حتى لو غيري يرى أنهم لا يرثون خلاص احنا وضعنا قانونا يمشي عليه القضاء. هذا لا ينبغي، لأننا نترك الأمر كما كان في عصور الإسلام حتى من عهود الصحابة، نترك الأمر للقاضي على حسب ما يظهر له، القاضي يحكم بما ظهر له، لكن لا يملى عليه، لا يملى عليه قول أحد وهو يرى أنه ليس بصواب ويصبح قانونا، هذا لا يجوز. ولذا بحث هذه المسألة كبار العلماء مؤخرا، أظن في عهد الملك سعود أو فيصل في السعودية، هل ممكن وضع، لان عندهم طبعا محاكم الشرعية، فالقاضي ممكن يحكم في قضية هنا غيره ممكن يحكم في نفس القضية بخلاف هذا الحكم، فقالوا نجعل قوانين في هذا الباب ونجمع الناس ابحثوا هذه المسألة، فبحثوها ثم خرجوا في النهاية بهذا القول انه لا يجوز ان نجمع الناس على قول واحد، ونترك الناس كما هم في كل عصر من العصور لاجتهاد القاضي. انا ادخل علي رجل طلق امرأته ثلاثا، انت طالق طالق طالق، انا احكم ان امرأته حلال له، والذي وقع انما طلق واحد. لو دخل عند قاضي بجواري وقال له حرمت امرأتك عليك، انت طلقت ثلاثا الان وحرمت امرأتك عليك بهذا، فعندي لا تكون المرأة حراما وعند غيري تكون المرأة حراما، هل نجمع الناس على قول واحد؟ لا، نترك الناس هكذا. ولهذا بعض الناس يقول انتم حيرتم الناس، هذا يفتي بكذا والثاني يفتي بكذا، نقول احنا ما حيرنا الناس، طالما في المسائل الاجتهادية فأنت استفتي الأعلم فيما ترى، والأورع ليس الذي يبيع الفتوى بعشر جنيهات، فإن زاد إلى مئة جنيه كانت الفتوى أوفق لك، ولو كان معها غداء جيد فنعطيك ما تريد، وهكذا. هذا ممنوع، لكن في المسائل الاجتهادية لا بأس، تذهب إلى الأورع والأكثر. إنما في المسائل العقدية، المسائل المنهجية، ليس فيها لكل واحد قول، إنما هو قول يعم الأمة كلها. ولهذا تجي تقول لي أنت مثلا هشام البير عنده مظاهرات حرام والخروج على سلطان حرام، وبعدين تروح بقى لمحمد حسن ولا مصطفى العدوي ولا كذا، يقول لك من باب إنكار المنكر يطلع، يقول واحد يقول لك أنت حيرتونا، لا هم اللي حيروك، هم اللي دوخوك، وطول ما أنت ماشي وراهم هيدوخوك، يوم يبقى حرام ويوم يبقى حلال، هذا لا نختلف فيه. خروج على السلطان هذا أصل من أصول السنة والجماعة، هذا ما نختلف فيه. إن هشام أخطأ في هذا لا يسمع له، إن غيره أخطأ لا يسمع له. ليه؟ لأن هذه ليست مسائل اجتهاد، هذه مسائل أصول. حتى في التجارة يا أستاذ هذا يقول لك أشوف لك ده أصول، الأصول دي ثابتة، اشتغل أنت في غير الأصول الثابتة. حتى في المحاسبة هما لما يجوا يعمل مسألة وعنده جدول ورسمة لابد منها، انت بقى يختلف الطالب من طالب الاخر على حسب تعبئة هذا لو جدول، لكن عندنا ايه اصول في حل اي مسألة، اصول جدول موضوع، هذا جدول منتهي، قواعد يعني. الرياضيات عندنا قانون موضوع، هذا القانون تجيب المستطيل طول في عرض كيف المستطيل غير المربع، دي له طريقة وده له طريقة، يبقى انت مقيد بهذا. في الكيمياء عندك قانون نيوتن، قانون ما ادري ايه، هذا القانون موضوع، تمشي في حل اي مساله في الفيزياء في كذا على وفق هذا القانون، ان خالفت القانون فمسالتك خاطئه، حتى ولو انك خبير في الكيمياء والفيزياء، تقول انا بدا لي ان القانون هذا نغيره، انا ساحل المساله بطريقه اخرى، سوف يقال لك ان اخطا. جدول الضرب، الاثنين في اثنين باربعه، السبعه في ثمانيه بكم؟ الحمد لله لسه فاكره 56، 7 في 8 ب 56، لو جاء خبير رياضيات قال 7 في 8 ب 96، هي يعني نزل من السماء يعني، هو الله انزل 7 في 8 ب 56، انما هذا من وضع البشر، يقال اخطات، احترم هذا. فاذا كان هذا في الامور الحياتيه عند الناس، فما بالك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الذي من تركه كان زائغا وهالكا. فهنا ما يصح ان يختلف هشام مع محمد حسن، لازم نجتمع. طيب محمد حسن يقول انا الاصوب منك هشام، وانا اقول انا الاصوب منك حسن، ونحن نختلف في اصل، يجي واحد يقول يا جماعه كيف يدعي كل منكم الصواب، نحن عندنا طريقه الحكم بينكم، نقول ما هي؟ يقول كتب السنه، لانها لو كانت اصل الاختلاف فيه يقينا سنجد في كتب السنة. تختار من يا هشام من كتب السنة؟ أقول لا، اعرضوا على محمد حسن الأول، هو الذي يختار، بس شرط أن يكون كتاب من كتب السنة، أنا سأجعل له الاختيار. تختار ماذا يا حسن؟ تختار أصول السنة من أحمد؟ لا بأس، افتح. إن وجدنا هذا الأصل رجعنا إليه لنا أو علينا. إذا ما وجدنا هذا إذن لا يكون أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، كذا مسألة خلافية، فلا يكون أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا الاختراع الذي اخترعوه في الخروج على السلطان أن المسألة مسألة خلافية، هذا اختراع ينسف 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 اعتقاد المسلمين، لأنه مسلمة عند كل واحد أنه لا يوضع شيء ليكون أصلا من أصول هذه الملة، وفيه خلاف، لأن الأصل قولي ولا قولك، الأصل هذا الرأي ولا الرأي الآخر. كلمة أصل عصمة من الاختلاف، كلمة أصل تمنع. وأهل السنة لا يضعون في الأصول مسألة مختلف فيها أبدا، إنما يضعون في الأصول المجمع عليه. ولهذا أنت لا تحتاج إلى نص الإجماع، يعني ليس بلازم أن أقول أحمد وقد أجمعت الأمة على كذا وقد أجمعت الأمة على كذا، لا، هو من يوم أن يضع هذا في أصول السنة والجماعة معناه لا خلاف. ولهذا ونرى كذا ويرى السنة كذا والسنة عندنا كذا، كلها من صيغ الإجماع، هذه لا ينبغي مخالفتها. أما في مسائل اختلافية تنزل على الركبتين ولا على اليدين، تنزل طلاق ثلاثا ولا يقع ثلاثا ولا واحدة، هذا الأمر للاجتهاد فيه مجال، طالما المسألة أيضا ليس مجمعا عليه. لو مجمع عليها وإجماع غير منتقض حتى في المسائل العملية والفروع لا ينبغي أن نخرج عن ذلك، لكن إن ثبت أن المسألة خلافية فالاجتهاد فيها مجال. لهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى وضع اختياره في الموطأ ولم يلزم الناس بذلك، وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى فلم يلزم الناس بكلامه، فضلا عن من هو دون مالك بمراحل وخطوات لو عدتها من هنا إلى المدينة تجد هذا التفاوت بينك وبين الإمام مالك. لكن هؤلاء أصحاب ورع وديانة، أصحاب ورع وديانة وتقوى، يخافون أن تتعلق الأمة برقابهم يوم القيامة. لهذا تبرأوا رحمهم الله تعالى وقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالذكي اللبيب الذي يتبرأ من اتباع الناس له والتقيد بكلامه في مسائل الفروع ابتعد، ولا تنظر إلى المتعصبين لك الغالين فيك، لا تفرح بهذا وتقول هذا من القبول لي، هذا من الاختبار والامتحان والاستدراج، تبرأ. لهذا ينبغي أن يقول كل واحد منا إن تصدر يوما إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل قول لنا يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط، لا قيمة له، بل عليه إن خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نبرأ من كل قول يخالف السنة في حياتنا وبعد موتنا، علمنا ذلك أو جهلنا ذلك، ونبرأ من كل متعصب غال في ذلك، ولا نرى أنفسنا أن نقول هذا من باب الواقع، لا، ليس من باب قاعدة الأئمة، لأن الإمام هو الذي يقول ذلك. أما أمثالنا فلا يحق لهم أن يقولوا هذا، لأنهم ليسوا في العير ولا في النفير، ليسوا أصلا في جملة المشايخ، ليسوا في جملة العلماء حتى يقول هذا، لكن نقول باعتبار واقع، باعتبار واقع حصل، باعتبار واقع حصل وحصل نوع تصدر. لهذا نبرأ من كل من يتعصب أو يضع كلمة أو يفتح صفحة أو غير ذلك ودافع فيه عن أقوالنا أو اختياراتنا أو كلماتنا، نبرأ من هذا كله، ونقول مذهبنا السنة، مذهبنا ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وظهر دليله من كتاب وسنة. نبرأ من كل من يتعصب ومن كل من يغلو فينا ومن كل من يزيد وصفنا عن الاسم، يقول فلان أو علامة أو فقيه أو فلان أو كذا، كل هذا نبرأ منه، نبرأ إلى الله عز وجل، ونحرج على كل طالب يجلس عندنا أن يقدم قولنا على قول غيرنا لمجرد أننا من شيوخه، نبرأ إلى الله هذا، ونقول له قدم الحق ولو في المجلس نفسه، قدم الحق ولا تتعبد بغير الحق أبدا ما دمت، لا تتعبد بغير الحق أبدا، ولا تتعصب لأي قول يخالف السنة، وكل من يقول بخلاف هذا فإن نبرأ إلى الله عز وجل منه براءة عظيمة، ونقول لم يستفد شيئا، ولو كان قد استفاد من العلم لقدم كلام رسول، أي كلام من هذا الذي يتقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ورد. وأقول هذا قاعدة العلماء الكبار، هم يقولوا هذا، لكن مثلنا ما يقول هذا أصلا، لا يعني لسنا إذ نقول هذا نعد أنفسنا من هؤلاء المشايخ الذين لهم أن يقولوا هذا، ولكن نقول هذا باعتبار واقع لا باعتبار حقيقة، وإلا أمثالنا أولى به أن يسكت ولا يتكلم، لكن لما لم يوجد من يتكلم وينشر مذهب الحق تصدرنا كأكل الميتة تماما عند الاضطرار لا عند الاختيار. وإلا الذي نراه أن الذي يتكلم في الأمة من أمثال الفوزان ومن أمثال الحيدان أمثال هؤلاء، أما أمثالنا ما يتكلمون، لكن نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يعاملنا بلطفه وأن يغفر لنا هذا وأن يعاملنا معاملة من اضطر إلى أن يتكلم فتكلم، اضطرار ليس اختيارا اضطرار. فالإمام مالك رحمه الله تعالى أبى أن يجمع الناس، والخليفة هو الذي يقول له ذلك، أبى أن يجمع الناس على قوله، والشافعي أبى أن يجمع الناس على قوله، ومن هو أجل منهما؟ حتى الصحابة رضوان الله عليهم، حتى الصحابة كان يرجع بعضهم إلى بعض إذا بنت السنة. هذا أبو موسى الأشعري يستدل على عبد الله بن مسعود، يستدل عليه بالنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ابن مسعود يستدل بكلام عمر في تيمم الجنب أن الجنب لا يتيمم، فابن مسعود يستدل بفتوى عمر رضي الله عنه، وأبو موسى يستدل عليه بالنص الشرعي، والحق مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود يستدل على أبي موسى الأشعري بالنص بعد ذلك في مسألة ميراث، والحق مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحق مع كل طائب لو قائل به طالما وافق السنة، وإن لم يحرم الجميع الأجر في الاجتهاد. ولهذا فرق بين الإصابة والصواب، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، فرق بين الإصابة والصواب، في إصابة وفيه صواب، في إصابة وفي صواب، إصابة يعني الحق، صواب أي أن كل واحد في مسلكه طالما سلك مسلك المجتهدين أنه إن شاء الله حاصل له الأجر، لأنه سلك مسلك أهل العلم هو مصيب للأجر، وإن كان أجر يتفاوت بحسب الإصابة، لكن ليس كل واحد أصاب الحق، لأن الحق واحد ما يتعدد، الذي أصاب الحق واحد من اثنين أو من ثلاثة، لكن كلهم مصيبون للأجر، مصيبون للأجر. قال صلى الله عليه وسلم إذا شهد الحق أصابه فلو أجران، فإذا أخطأ فلو أجر واحد. لهذا ينبغي أن يتقي الله كل من يتصدر الأمة وكل من صار له مجلس بين الناس أن يتقي له، وأن لا يغتر بنفسه، وأن لا ينفصل عن الأئمة الكبار، ولو كان أنه أفضل أهل زمانه وعصره فلا يقارن بينه وبين أهل زمانه، إنما يقارن بينه وبين الأئمة الكبار الذين كانت تأتيهم الفتوى فيحيلها الواحد على الآخر، ويعلم أنه موقوف بكلام هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يقول والله أنا أفضل الموجودين وكلام يرجع إليه ويغتر بهذا ويقول أنا أفضل الناس وأنا علامة زماني، لا يغتر بهذا، لا يغتر بهذا، إنما قاعدة العلم قد انتهت، والإمامة قد عرفت، وعندنا والحمد لله أئمة جهابذة عظام كبار كانوا يتبرؤون من نسبة الأقوال إليهم والتعصب لهم في مواجهة الحق إذا ظهر خلاف كلامهم. فكل واحد يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن علمه غير مقبول إلا إذا قام على خشية الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، يتقي الله في ذلك، ويود أن لو كفاه الناس، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال الشافعي: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلى علم. وقال بعضهم: إن زمانا يحتاج إلي فيه، وهو إمام، أظن إبراهيم النخعي إمام، إن زمانا يحتاج إلي فيه أو أتكلم فيه لزمان سوء لا تنفصل عن هذا الركب وتنظر إلى إخوانك الآن وتقول أنا أعلم منهم، ينبغي أن يرحل الناس إلي، لا تغترن بهذا، وخذ قاعدة العلم الأولى، لا تأخذ واقع الناس اليوم، خذ قاعدة العلم الأولى، فإن الذي يفتي اليوم ويتصدر اليوم أكثرهم ليس مؤهلا لذلك. فهل تقارن نفسك بهؤلاء؟ قارن نفسك بأئمة الهدى ومصابيح الدجى، قارن نفسك بالفطاحل العظام الذين كان يتوقف الواحد في المسألة أنت تتجرأ عليها الآن، تبرأ من هذا وقل بالحق الذي ظهر لك وبالدليل الذي ظهر لك ثم تتبرأ من التعصب لك، لأن المسائل مسائل اجتهاد، وقد يكون قول غيرك أفضل وأصوب من قولك. تبرأ واجعل حق مرادك. فما مذهبك؟ مذهبي مذهب رسول الله والصحابة، مذهبي الحق حيثما كان، مذهب الحق حيثما كان. فلو أفتيت بأن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا فهذه أو واحدة، فهذه مسألة اجتهادية إنما يقول فيها الإنسان بحسب ما يظهر له من الأدلة. ثم إن ظهر الحق يوما ما خلاف ما تعتقد وما تقوله فمذهبك هو مذهب الحق. هذا قاله أئمة كبار وعظام أفضل منك، فلا تتعصب ولا تستفز ولا تغضب إن خالفك طالب عندك أو خالفك أحد الناس، فإن هذا لا ينتج سنة ولا بدعة. ولا تشتد على أحد خالفك في قول إذا كان هذا القول في أقوال الاجتهاد وسلك فيه مسلك أهل العلم، لكن تشتد عليه إن خالفك في اعتقاد والاعتقاد واضح اشتد عليه. نعم، لأنه حينئذ ينتج سنة وبدعة، ينتج سنة وبدعة، فهذا تشتد عليه. أما في مسائل الاجتهاد فهذه مسائل واسعة والأمر فيها واسع. تبعتم إخواني؟ فهذه قاعدة بارك الله فيكم انتبهوا إليها، انتبهوا إليها. اجعل مذهبك الذي تتمذهب به هو الحق سواء على لسانك أو على لسان غيرك، لكن حسبك أنك اختططت الشريعة وسرت على مسالك العلماء في القول في هذه المسألة بهذا الكلام، حسبك هذا. أما الإصابة فإن الحق فيها هو مذهبك الذي تدين به، سواء هذا ظهر لك في حياتك أو كان بعد موتك، أو كان بعد موتك. هكذا يقول الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم.
باب ما جاء في بيع الخيار في اختلاف البيعتين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
إلا بيع الخيار يعني إلا إذا اشترط الخيار، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني بالأبدان إلا إذا شرط الخيار، إلا إذا شرط الخيار. نعم.
قال
محمد هذا المقطع افصله ونزله على الموقع. نحن براء من كل من يتعصب، من كل من يغلو، من كل من يتعصب لقوله إذا ظهر له الحق في أي مسألة من المسائل. هذه اقطعها وتنزع الموقع. طب نزله إن أنا بريء من هذا، أنا بريء من كل صفحة غير صفحة الموقع، أي حاجة غير الموقع أنا بريء منها ولست مسؤولا عنها.
قال الإمام مالك
وحتى الصفحة على الموقع أنا بريء من كل شيء ما قلته بنفسي أنا، حتى لو يضع عليك، لأن ما عندي وقت أتابع صفحتي. إن جعل علي شيء وضع علي شيء بغير إذن واختياري بعيدا عن كلامي ينسب إلي أنا بريء منه. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وبلغني أن عبد الله
جاء واحد، إن متنا وجاء واحد يفرغ لنا شرحا أو يكتب لنا شرحا فظهر له خلاف السنة فليدون السنة ويعقب تحت، يذكر نص كلامنا ويعقب تحت يقول السنة كذا 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 والشيخ راجع إليها. هذا حتى لو خالفت السنة، لو شرحنا شرحا في كتاب معتقد يوم من الأيام وجاء يوم من الأيام يعني أحد فرغ أو شيء وظهر خلاف السنة في هذا الباب فليكتب السنة، ولكن للأمانة يكتب كلامنا ثم يكتب في الأسفل أن السنة كيت وكيت 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 والشيخ بريء مما كان عليه ورجع إلى السنة. هذا إذا ظهر بقطعي أمر قطعي. أما الاجتهاد الذي لم يبي له فيه حق وباطل فيطرق الأمر كما عليه. نعم. نعم. لا، اللي يدرس ويخالف من جاء السنة طبعا هذا أولى، نحن نبرأ منه. نعم. سواء درس هو عندنا ولا ما درس. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وبلغني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان.
يعني إذا اختلف في الثمن مثلا، إذا اختلف في الثمن البائع والمشتري، فالقول قول من؟ القول قول البائع. نعم كيف؟ على حد، على حد، لأن تختلف اختلاف السلع واختلاف كذا. ممكن يبقى أرض مثلا فزرعة هل هتنتج ولا لا، ممكن يظهر هذا على سنة على سنتين على حسب السلع. نعم.
قال الإمام مالك: في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند موجبة البيع: أبيعك أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع، إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفنا ولا خيار فيه للمبتاع، وهو لازم، وإن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيز أجازه.
نعم. المهم المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
قال الإمام مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل
أنواع من الخيار، في خيار المجلس، هذا الخيار فرضه الشارع ما لم يتفرق، في عندنا خيار الشرط إذا قال شريطة كذا وكذا ما لم يكن الشرط محرما، في خيار الغبن، في خيار التدليس، في خيار التخبير بالسلعة بالثمن. نعم، كل هذه أنواع من الخيار.
قال الإمام مالك: الأمر عندنا
إذا لم يكن شيء من ذلك نفذ البيع، فإن أحب أحدهم أن يرجع فإن البيع قد لزم، لكن يستحب أن يقيله الآخر، يعني يستحب
ابتعتها منك بخمسة دنانير، إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطي المشتري ما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت إلا بما قلت، فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه،
يعني ولا بين عندهما فيتحالفان، ثم إن حلفا فكل يأخذ، هذا يأخذ ماله وهذا يأخذ سلعته ما لم يرضى أحدهما بحلف الآخر. نعم. نعم.
قال: باب الربا في الدين. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن بصر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا من أهل السوق إلى أجل، قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل دين إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا،
والصواب أنه لا بأس بذلك، لو كان له دين على آخر فسأله أن يضع شيئا منه، قال يعني أن لي عندك 100 بالأجل، فقلت لك لو أعطيتني 50 الآن، أو أنت قلت لي ما رأيك لو أعطيك 50 الآن والتنازل عن الباقي، فهذا كرهه كثير من أهل العلم، والصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز، وهي مسألة ضاع وتعجل، جائز بشرط أن يكون ذلك في مجلس العقد، يعني أنا سأتنازل لك عن 50، شرطت أن تعطيني 50 فورا حتى لا يصبح بيع دين بدين. فهذا ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو الصحيح. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال: أتقضي أو تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل.
يعني أنا لي عندك 100 حل غدا، فآتي فأقول لك عندك المئة، تقول لا ما عندي، أقول طيب أضرب لك أجلا جديدا بعد شهرين على أن تكون المئة بمئة وعشرين، فأخذ المال مقابل المدة، فهذا لا يجوز، هذا ربا. مئة بمئة وعشرين هذا ربا لا إشكال فيه، مثل الذي يحصل من البنوك اليوم. نعم.
قال الإمام مالك: والأمر المكروه والذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعينه لا شك فيه.
أعد. قال مالك:
قال الإمام مالك: والأمر المكروه والذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعينه لا شك فيه.
وكما قلنا هذا لا إشكال فيه، ما هي مسألة ضع وتعجب. يعني الإمام مالك يقول: كما أنه يحرم إذا حل الأجل ولم يكن عنده شيء فضربت له أجلا آخر بزيادة هذا يحرم، كذلك أيضا يحرم أن يضع عنه الطالب اللي هو صاحب الدين ويعجله المطلوب اللي هو المدين، وذلك عندنا بمنزلة الأولى. ابن القيم أجاب عن هذا، وابن تيمية قال: فين الربا؟ هذا يضع والآخر يزيد، الذي زاد مقابل الأجل هذا يزيد من 100 إلى 120، وهذا يجعل من 100 إلى 80، فما الربا في ذلك؟ بل هذا من الرفق. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن كعب بن مالك لما كان بينه وبين آخر خصومة في مال في المسجد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ستره غرفته بيته ثم قال: يا كعب ضع شطره. قال: فعلت يا رسول الله. قال الآخر: قم فاقضه. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: في الرجل تكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها نقدا 100 دينار ب150 دينارا إلى أجل، إن هذا لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه.
طبعا هذه حيلة ليصل بالمائة إلى 150. يعني لما حل الدين عليه وليس عنده مسدد قال: طيب بيعني سلعة يكون ثمنها نقدا 100 دينار ب150 دينارا إلى أجل. هو نفس المسألة، يعني أراد أن يأخذ 50 دينارا مقابل ما يمهله، لكن في صورة سلعة. الحيل لا تغير شيئا، قاعدة الحيل ما تغير الحق عند الله سبحانه وتعالى، والحيل أن تكون الصورة صورة مشروعة والحقيقة حقيقة ممنوعة، مثلما فعل اليهود. هذه حيل مثلما فعل اليهود. نعم. لما حرم الله عليهم الصيد السبت نصبوا الشباك الجمعة وأخذوا السمك والحيتان يوم الأحد وظنوا بذلك أنهم ما اصطادوا السبت، عاقبهم الله عقوبة من صاد السبت. نعم.
قال الإمام مالك: وإنما كره لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المئة الأولى إلى أجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد 50 دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه لا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في الجاهلية، إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل.
وهل يفعل البنوك اليوم إلا هذا؟ البنك بيزيد من أول ما تأخذ ويزيد عليك إن تأخرت، ولهذا قد تأخذ من البنك الثلاثة وتعجز عن التسديد فيصل إلى 30، وقد تبيع بيتك في سبيل 3000. وبعض التجار يضع فوائد مركبة أو أرباح مركبة، لا تسدد على راحتك، ذلك 5 بعد شهرين تسدد، ما سددت صار 7 بعد شهرين سدد، ما سددت صار تصبح 10، خلاص العداد بيعود وفي النهاية بيرفع عليك الإيصال. لا سبب أن نسدد الدين عن المدينة. نعم. في بعض الناس يمص دماء الخلق يمصون الدماء، يمصون دماء الناس ويستغلون حاجته. هذا بدلا من أن يضع عن المعسر وينظر الموسر، كما قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لك. لكن هؤلاء يضعون ثم يضعون ثم يضعون، وفي النهاية يسجنون ويبيعون ويلزمون الناس ببيع بيوتهم، فهذا ظلم عظيم. ولهذا الربا جعله الله مبارزة لله ورسوله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر، ما في بركة لك أبدا، الله يحاربك. من ذا الذي يقوى على حرب الله عز وجل له، حرب رسوله، يفرح بدريهمات عاجلة؟ نعم.
باب جامع الدين.
لهذا يا أخواني أعظم شيء أكل الحلال، أكل اصبر على الحلال ولو كان رغيفا من خبز، فليس أفضل ولا أعظم لهداية القلب والتوفيق إلى الحق من أكل الحلال. لهذا أمر الله الرسل بما أمر به المؤمنين، أو أمر المؤمنين بما أمر به الرسل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أكل الطيب أنفع شيء للقلب، فإذا كان مادة غذاء بدنك الحلال انعكس ذلك على قلبك فأورثه الإنابة والخشية. فاصبر على الحلال وإن كان قليلا، ولا تأكل إلا الحلال الخالص، الحلال البين، أي شيء في شبهة أبدا ابتعد عنه. لا تفتي نفسك وتصوغ لنفسك أكل ما فيه شبهة، ابتعد. وهذا من أصعب الأشياء في هذا الزمان، حيث أصبحت قنوات الحلال وأصبح سبل الحلال قليلا جدا هنا. فمن يتحرى الحلال اليوم هو على أخلاق الأنبياء، من يتحرى، صعب اليوم أنك أنت تقتصر على الحلال البين، صعب صعب. نعم. لكن الإنسان يصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه القناعة والرضا بهذا. نعم.
باب جامع الدين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
قال حدث مطل الغني ظلم، يعني إذا كنت قادر أن تسدد ولم تسدد هذا ظلم. فكما أن التشديد على المعسر ظلم، فكذلك مطل الغني ظلم. والشريعة دائما تدعو إلى تكافؤ الحقوق. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي إذا حصلت حوالة فوجب عليك الاستجابة، طالما أنك أحلت على مليء. أنت لك عندي 100، سأحلك على حسين بالمئة لأن لي عنده 100، فعندي محيل ومحال ومحال عليه ومحال به، ليس يلزم رضاك في هذا، أنا أحيلك فلا يلزم رضاك لأن لك دينا علي أخذته منه أو من غيري، أنا هم من تأخذ، وليس لك خيار في هذا إلا إذا كان هذا الرجل غير مليء مماطل، أو كان بينك وبينه عداوة وسيجحدك حقك، فحينئذ لا يلزمك هذا. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين. فقال: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. قال الإمام مالك: في الرجل يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع. إن ذلك ليس للمشتري، وإن ذلك لازم له، ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذه.
يعني لو أن أسلمت في سلعة لشهر رجب، فجاء صاحب السلعة وقال جاء في شهر جمادة وقال خص العتق، فلا ألزم بالأخذ لأنني قد أقصد الموسم هذا، أقصد هذا الأجل، فلا أكره على أخذها. إن أخذت فلا ضير، وإن قلت لصاحب السلعة لا لن أخذها في جمادة أنا أريدها في رجب كما اتفقت معك لها هذا له. نعم.
قال الإمام مالك: الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بمكيله. قال الإمام مالك: الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بمكيله. إنه ما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه ويستوفيه.
للنص، للنص. حتى لو أنت قلت والله أنا كلته وطلع كذا، لا، الثاني يكتاله. نعم.
وإنما كره الذي إلى أجل أنه يكون ذريعة إلى الربا أو يخاف أن يدان ذلك على هذا الوجه في غير كيل ولا وزن، فإذا كان إلى أجل فهو مكروه لا اختلاف فيه عندنا.
نعم.
قال الإمام مالك: ولا ينبغي
يعني أن كان على، إذا كان لأجل فلا بد أن يقتاله ولا بد أن يعرف وزنه وكذا إذا كان هذا إلى أجل. نعم. نعم، لا بأس لو كان كيله أمامه، لا بأس، لأنه حصل العلم، حصل العلم بذلك. نعم.
قال الإمام مالك: ولا ينبغي أن يشترى دين على غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت، ولو علم ما ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر. وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على ميت أو غائب لم يدر الغائب أحي أم ميت، فلذلك كره اشتراء ما عليه.
لأن في غرر ما ندر الذي عليه الدين هذا حي ولا ميت. نعم.
وتفسير ما كره من اشتراء الذي عليه الميت
على الميت
الذي على الميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لا يعلم.
نعم. فإن لحق ما ندر الدين عليه كم، فيبقى هناك جهالة. نعم.
فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. وفي ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر ولا يصلح.
كما سبق أنه ينهى عن الغرر بكل صورة، أي صورة ضعها تحت الغرر إذا كان فيها غرر فهي منهي عنه. كل ما فيه غرر أو جهالة أو ربا أو إلحاق الضرر بأحد الطرفين كل منهي عنه. لهذا مثلا عقد التأمين، تأمين على الحياة والتأمين على كذا، هذا عقد مسرطن موبوء، موبوء، ففيه غرر وجهالة وإلحاق الضرر بأحد الطرفين حتما، وربا، كل هذا فيه، كل هذا فيه. فإن العائد عليك مجهول، تعطي 5 7 8 ان حصل لك حادث استوفيت 100 و1000، متى سيحصل الحادث؟ وقد لا يحصل الحادث. ثم فيه ربا، إلا ما يحصل الحادث واعطيت المدة كلها اخذت مالا زائدا عن مالك. ثم فيه الحق الضرب على الطرفين، لانه انا مالي الذي اسدده خلال 30 سنة قد اخذ بعد ذلك مالا لا يكافئ هذا المال لانه انخفضت القيمة للمال، أو أخذ منك زيادة عن هذا، فحتما يلحق ضرب أحد الطرفين، يلحق الضرب. فهذا عقد موبوء، موبوء، كله موبوء، هذا لا يجوز التأمين بأي حالة من الحالات ولا بصورة من الصور، اللهم إلا ما يسميه العلماء مسألة التأمين التعاوني، وهذا إن سمي حتى تأمينا. التأمين التعاوني يعني أنت تدفع وأنا أدفع وغيرنا يدفع. نحن الآن مثلا 50 في المسجد، كل واحد يدفع شهرية 10 جنيهات، إن حصل شيء لأحدنا استحقه، إذا ما حصل فإنك لا تطالب بمالك. فهذا الفرق بينه وبين التأمين المحرم، أنه عقد تبرع، أما التأمين المحرم هذا عقد معاوضة، أنت تنتظر العوض، فهذا لا يجوز. أما التبرع فأنا أدفع وأنت تدفع، إما أن أصاب أنا بحادث فأخذ أو لا أصاب فأكون متبرعا لأخي الذي أصيب. فهذا عقد تبرع، هذا عقد لا بأس، هذا من التكافل، هذا من التكافل. نعم، هم يقولون هذا تكافل، عندنا تكافل، نقول تكافل مشروط، تكافل عوض، ولهذا أنت تأخذ مالك حتما بالزيادة لازم. أما أنا قد لا أخذ مالي في التعاوني، لا أخذ مالي لأن أنا متبرع، أنا متبرع. إن جاءني شيء جاءني، إذا ما جاءني فإنني لا أطالب. نعم نعم. تأمين الإجباري إذا كان من قبل الدولة أو كذا خلاص أنت مضطر لهذا. نعم، الإجباري أنت مضطر لهذا، لا بأس على الصحيح، لا بأس جمعية الموظفين لا بأس بها على الصحيح، ما في اشتراط، هي تعاون، أنت تأخذ هذا الشهر وأنا أخذ هذا الشهر، هي فقط ترتيب لمن يأخذ الشهر الأول والشهر الأخير بس. ما في مشكلة، هذا ترتيب زمن، أنت تضع الزمن اللي يناسبك وأنا أضع الزمن اللي يناسبني وبنتراضى على هذا، لا بأس. نعم، والعلماء المعاصرون أجازوها إلا شيخنا الفوزان كان متوقفا فيه، لكن جل العلماء أجازوه، ونحن نضع قاعدة للقاعدة الشرعية اللي بيدندن عليها العلماء. الشارع يوسع على الناس في المعاملة ما لم يكن عندك دليل يحرم، فاترك الناس لا تضيق على الناس، لأنك إن ضيقت على الناس لجأوا إلى المحارم، فالشريعة تأتي بالتوسيع على الناس في المعاملات. فما لم يكن عندك نص يحرم، هذا النص القطعي يحرم، فاترك الناس على تعاملاتهم، الشريعة توسع توسع. نعم نعم، هذه أجرة على جمع الأموال ما فيها إشكال، أجرة، هذه أجرة منفصلة عن الشهرية، هذه أجرة، يعني أخي مثلا هو اللي بيجمع العشرة أفراد ويحصل منهم كل شهر وكذا وكذا، هذه أجرة عمل لا إشكال فيها. نعم،
قال الإمام مالك رحمه الله: وإنما فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في الشيء ليس عنده أصله، أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبيع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير، فماذا تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة.
الدخلة والدلسة يعني الحيلة والتدليس حتى تصل إلى عشرة بخمسة عشر. نعم.
باب ما جاء في الشرك والتولية والثنايا. قال الإمام مالك
والثنية يعني استثناء. نعم.
قال الإمام مالك: الأمر عندنا في الرجل يبيع.
باب ما جاء إيه؟
باب ما جاء في الشرك والتولية والثنية.
نعم، الشرك أو 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 أو, أو الشرك من الشراكة يعني، وليس الشرك المعروف. نعم.
قال الإمام مالك: الأمر عندنا في الرجل يبيع البز المصنفة ويستثني ثيابا برقومها إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإنه إن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البذل الذي استثنى منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن.
المهم إذا استثنى شيئا أن يستثني شيئا معلوما، يبيع الثياب إلى ثوب مثلا، الثوب هذا يقول الثوب هذا الثوب لصفته كذا، فلا بأس بالاستثناء إذا كان معلوما. نعم.
قال الإمام مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخله ربح أو تأخير أو وضيعة من واحد منهما صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، ليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. قال: ومن اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبس به ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقض الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء فنزعها من أيديهم فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن الذي أشركه به ويطلب المشرك بيعه الذي باعه السلعة إلا أن يشترط الشريك على الذي أشركه بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك إن عهدتك على الذي ابتعت منه فإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. قال الإمام مالك في رجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك إن هذا لا يصلح حين قال له انقد عني وأنا أبيعها لك وإنما ذلك سلف يسلفه إياه لو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ الرجل الذي نقض الثمن من شريكه ما نقض عنه فهذا من السلف الذي يجر المنفعة
ولا ينبغي هذا مثل الذي يحصل من أصحاب الوكالات الآن وكالة الخضار أو كذا يعطيك مالا على أن تأتي له بالخضار الذي عندك أو السلعة التي عندك يبيعها هو عن طريقه فهذا قرض جر نفعا. نعم.
قال الإمام مالك ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا كان ذلك حلالا لا بأس به وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر.
المهم في هذا الباب كل المسلمون على شروطهم إلا شرط أن حل حراما أو حرم حلالا. نعم. وأن يكون هذا ظاهر الأمر لا فيه غرر ولا جهالة ولا يعد بربا ولا فائدة. نعم.
باب تفليس الغريم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج ألا وإنه أدان معرضا فأصبح قدرين
ألا وإنه أدان معرضا فأصبح قدرين به
فمن كان
أي حاط الدين به
فمن كان له عليه
بما له
فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء نقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب.
هذا قاعدة رحمه الله رضي الله عنه الذي كان ملهما إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب فإن أوله هم وآخره حرب. الهم اللي في أوله يا إخوان الدين أوله هم يعني هم السداد سدد كيف وكذا طب وآخره حرب يعني يعني إن عجز حصل إشكالات وحصل مرافعات وحصل كذا مقاضاة فهذا رجل كان يشتري رواحل فيغالي فيها يشتري رواحل بثمن بايض ويسير مع الحجاج هو يريد أن يسبق الحجاج ليقال فلان سبق فلان عنده كذا سبق به فأثقل كاهله بالديون وله مال فلأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال أيها الناس تعالوا من كان له دين عند هذا الرجل تعالوا غدا حتى نوفيه من مال هذا الرجل فهذا حجر على هذا الرجل لمصلحة الغير فالحجر إما أن يكون لمصلحة الشخص نفسه وإما أن يكون لمصلحة الغير لمصلحة الشخص نفسه كان يكون الشخص سفيها في التصرف أو كذا فإنه يحجر عليه من أجل أن لا يفسد ماله أو يكون لمصلحة الغير كان يكون غرماء لهم أموال عنده وعنده شيء فالإمام يبيع هذا الشيء ويسدد الغرماء على حسب حصصه. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
نعم، أنت لك مال عند رجل قد اشترى منك سلعة ثم مات ولم يحصل سداد، المفترض أنه يحصل سداد من تركة هذا الرجل للغرماء، كم ما عنده لشيء بسيط، فنقسم على الغرماء بحسب حصصهم. طيب أنت يا من بعته سلعة وهذه السلعة موجودة بعينها، إذا مات فهو أسوة الغرماء، أما إذا كان الإفلاس الحجر في حياته فمن وجد سلعته بعينها ولم يكن قد أخذ شيئا من ثمنها فإنه يأخذها. قال مالك فإن النبي قال يوم رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو حق به، أنا أعطيتك ثلاجة ولم تعطيني شيئا من ثمنها وحصل حجر على الرجل غدا أخذ الثلاجة وباقي المال سيكون أسوة الغرماء ولا أدخل أسوة الغرماء. طيب فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، إذن متى يكون صاحب المتاع أسوة الغرماء؟ إذا أخذ من ثمنها شيئا أو تغيرت هذه السلعة بأي شيء من الأشياء أو مات المشتري. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. قال الإمام مالك في رجل باع متاعا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء ولا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد منه بعينه فإن اقتضى من ثمنه شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه وهو يكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. قال الإمام مالك ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من أرض ثم أحدث في ذلك المشتري عملا بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان فإن ذلك ليس له
غير صفة السلعة. نعم.
ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البنيان من بعد البقعة ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته وللغرماء بقدر حصة البنيان.
نعم.
قال وتفسير ذلك أن يكون قيمة ذلك كله 1000 درهم و500 درهم فيكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان.
هو ما يساوي قطعة الأرض فقط وما مزيد هذا للغرماء. نعم.
قال الإمام مالك وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا فهذا العمل فيه.
نعم.
قال فأما من ابتاع
الفقهاء يأخذون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفرعون عليه مسائل لا تخرج عن كلام النبي لكن يشرحون للأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي نصوصه لتستوعب كل الصور نصا ولفظا فإن الصور التي تعامل بها الناس لا تتناهى فنحن نحتاج إلى فهم العلماء ليأخذوا النص الواحد ثم يحصل صهر في فهمه فيخرج لنا هذا الفهم الأجوبة عن كل الصور مهما تعددت لهذا لا غنى لك عن كلام العلماء حول النص والذي يقول حسب النص فقط وحسب كتب الحديث فقط ولا عبرة بكتب الفقه، هذا جاهل بطريقة العلماء مشدد على نفسه، في النهاية سوف يكون ظاهريا يفتي بما يضحك منه الصبيان، مثل ما وقع أهل الظاهر في هذا الباب، يريدون نصا في كل مسألة، في كل مسألة، في كل صورة، وهذا لا يمكن. مثل ما قال ابن حزم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها، فيقول: فلو تكلمت البكر ما صح، لا بد البكر تصمت. هل هذا يقول أحد؟ والنبي نهى عن البول في الماء الراكد، فلو بال في الماء الراكد مباشرة هذا منهي عنه، لكن لو بال في إناء ثم صبه لا يدخل في الناس، هذا يقول أحد؟ لأنه متوقف واقف على لفظ النص. فلهذا يكفر الشذوذ عند من يرفع راية الحديث غير عابئ بفهم العلماء، ولكن الإنسان يجمع بين اللفظ وبين فهم العلماء للنص، لأن العلماء يأخذون من هذا النص قواعد ينزلونها على كثير من الصور. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث أبو هريرة رضي الله عنه بيّن أن من جامع امرأته في نهار رمضان أن عليه فدية الكفارة المعروفة. طيب، هل جاء نص في من لو أتى بهيمة في رمضان هل عليه كفارة أم لا؟ لم يأتي امرأته. طيب، من زنى هل عليه كفارة أم لا؟ طيب، من أتى امرأته في دبورها هل عليه كفارة أم لا؟ كل هذا ليس عندنا فيه نصوص، ماذا نصنع فيه؟ نرجع إلى كلام العلماء والفقهاء، هل هذه المسألة يصلح أو هذه الصور يصلح قياسها بالمسألة المنصوص عليها أم لا، وهو ما يعرف عند العلماء بالقياس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا على العمل بالقياس، فقد جاء في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي ولدا لونه كذا، هو شك فيه، يعني مثلا عندي ولد أسود وأولادي بيض مثلا، أو عندي ولد أبيض وأولادي سود، من أين جاء هذا الأبيض أو من أين جاء هذا الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: كذا. قال: هل فيها من أورق، يعني لون يخالف الألوان يعني؟ قال: نعم، فيها لون يخالف. قال: من أين جاء هذا؟ قال: لو نزعه عرق يمكن سلالة زمان. فقال: وهذا لعله نزعه عرق، قس هذا على ذاك. فالنبي استعمل القياس، جاءته المرأة: إن أبي مات عليه كذا، أفحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن على أبيك دينا أو على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حقا يقضي، فقص ديون الخالق على ديون المخلوق. إذن هذا عمل للفقهاء رحمهم الله، لكن الذي يقول لسنا في حاجة إلى كتب الفقه، كتب الفقه فيها كلام الرجال ولسنا في حاجة إلى هذا، نقول هذا جاهل. نعم. ولهذا الإمام مالك محدث، والإمام الشافعي محدث، والإمام أحمد محدث، كل منهم محدث، ولكن كل منهم عمل بالفقه والنظر في الأدلة، فكلهم فقهاء محدثون، وإلا هم أعلى ما يكونون من أئمة الحديث. نعم. أنه قرض جر نفعا، هو ما اشترى منه، ده هو بيعطيه، الإشكالية أنه ما يشتري منه البضاعة، ده هو الإشكالية عنده أنه يعطيه قرضا خلال السنة من أجل أن يأتي هو بالمحصول عنده ليبيعه هو. إيه استفادته بقى؟ أنه إذا باعه أخذ أجرة على بيعه، يبقى هنا قرض جرى نفعا. إذن هو استفاد أنه يبيع من وكالته، فيبقى هو أعطاه لماذا؟ لكي يأتي هو بالسلعة إليه فيبيعه، فيأخذ، يكون منفعته إيه؟ بدل ما يبيع 100 قفص سوف يبيع 1000 قفص، صح؟ يبقى هو أعطاه من أجل النافع، وكل قرض الجرام فهو ربا. ولهذا روح انت بصاحب الوكالة قل له هات 5 جنيه سلف ولك اغرب عن وجهي اما وجدت غيري. لكن صاحب الزرع يقول له اعطيني 500 يقول خذ ولو اردت 5000 سأعطيك. هذا قرض جرام نفع. نعم نعم ما ايضا ما يصح لانه بيع عنده وعند غيري سوف تكسر عيني. كيف انا اخذ منك المال وبعدين اخي اتي اخر السنه ابيعه لغيرك؟ كيف هذا؟ هذه واحده. الامر الثاني انك لو فعلت ذلك معه وبعته لغيره تاكد انه لن يعطيك بعد السنه ابدا. فهذا وان لم ينص عليه لكنه شرط عرفي. عرفي العرف بيقتضي هذا. نعم. وإلا ذهب زمن الإيه؟ الإحسان أنك أنت تقول واحد خذ يا رجل هذا ذهب. نعم ما أدري لكن إذا كان عرف حتى ولو لم ينطق بذلك إذا كان عرف فلا يجوز. وإذا كان ذلك يؤدي إلى حيائك وخجلك الذي لابد أن تفعله فلا يجوز. فأنا لا خلص بقى لنا صورة رجل يعطي الناس ولا يريد من ورائهم شيئا وإن إنما هو من باب التوسع على الناس فهذا لا بأس. وهذا يعرف من الحال. كيف يعني؟ يعني سوف يعطي مالا لصاحب الزر وسوف يعطي مالا لغير صاحب الزر. رجل محسن إن كان إن وجد رجل محسن اللي يريد أن يتزوج أعطاه مالا واللي يريد أن يزرع أعطاه مالا واللي يريد يشتري سيارة أعطاه مالا واللي يريد يشتري كتب أعطاه مالا فجائز الحالات لا إشكال في هذا. لأن الرجل هذا إنما هو تاجر مع الله عز وجل يقرض هذا وينذره. نعم نعم. ماذا يعني ايه اخذ شرط جديد وبعدين وكتب في علق عليه؟ نعم وبعدين زاد ايه؟ ايه الحاجة للمسألة دي يا اخي؟ يعني هو يريد ان يرجعه. طيب خلاص انت تركت البيت القصيد انا خدت مال خدت كتاب وكتبت فيه ايه الاشكالية غير كده؟ تقول لي زاد او نقص. لكن تقصد يعني لو اراد ان يرجعه لصاحب المكتبة ولا ايه؟ انا اشتريت منك كتاب يا ابراهيم وكتبت فيه زاد ولا نقص انا حر هذا كتابي ايه الاشكالية؟ فين التنازع؟ يعني اذا ايه المساله؟ تقصد في مساله الافلاس هل ياخذ كتاب او كذا؟ هنا غيره القرار غيره يدخل اسوه الغرماء. نعم ماشي اقرا. نعم.
قال الامام مالك فاما من ابتاع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا الا ان تلك السلعه نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون امساكها فإن الغرماء يخيرون في أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصونه شيئا وبين أن يسلموا إليه سلعته فإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا
أسوة الغرماء يحاص يعني بحصته
ولا يأخذ سلعته فذلك له.
إيه نعم يعني فرضنا السلعة اللي أنا أعطيتها هذا الرجل وهي بعينها موجودة زادت السلعة زاد ثمنها بيجي الغرماء يقول لا 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 الآن الزيادة لي اتخذتها بالزيادة أو نقصت والله لو نقصت وأنا وافقت أخذها هذا لا إشكال لأن أنا ما أضررت بمن بالغرماء. لكن إن زادت قال إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيه والغرماء يريدون إمساكه لأن سلعتك ب2000 الآن يبقى 10 لو بعناها استفدنا نحن الغرماء ولو أخذتها أنت ضيقت علينا فإن الغرماء يخيرون في أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصونه شيئا وبين أن يسلموا إليه فعلا. فالرجل يقول طب وأنا ذنبي إيه؟ هذا سلعتي يا أخي النبي قال خذها النبي قال خذها تأخذها بثمنها نعطيك الثمن انت كنت بعطوه كام السلعة بكام ب2000 والسلعة الان ب10 أنت الآن ستأخذ 8000 زيادة تضيق علينا، أنت خذ 2000، فإن شاء يعطوه 2000 أعطوه، وتبقى السلعة تباع ليوزع العشرة على الجميع. فإن كانت السلعة نقص ثمنها فيبقى الخيار لمين؟ لرب السلعة. صارت يبقى 1500، هيقولوا له هاتوا له 500، ما أحد سيعطيه. طيب فإن شاء يأخذها وهذا الذي له، وإن شاء تباع وتدخل ضمن التري ضمن المال ويكون أسوة الغرماء. نعم، يعني إما أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، يعطوا السلعة. نعم، إن كانت السلعة قد نقصت فالذي باعها بالخيار هو اللي بالخيار بقى، إن شاء أن يأخذ سلعته والتي باعت له في ذلك، وإن شاء إيه؟ وإن شاء تركها وبيعت ودخل معهم أسوة الغرباء. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقا كاملا ويمسكون ذلك.
يعني خلف أن الجارية أو الدابة ولدها للبائع، من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة ولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك يريدون الجارية أو الدابة فيعطونه حقا كاملا ويمسكون ذلك. هذا اختيار مالك. نعم.
باب ما يجوز من السلف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
وهذا في جواز بيع الحيوان بالحيوان مع الزيادة في أصح قول أهل العلم. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دراهم ثم قضى دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذا خير من دراهم التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر: قد علمت ذلك، ولكن نفسي بذلك طيبة.
يعني طالما أنه ليس هناك شرط مسبق لباس، فدل هذا على أن هذا يدخل حتى في الدراهم بالمال. أنا أخذت منك 2000 جنيه 3000، وعند السداد أعطيتك 3000 وعباء 3000 وزيادة من غير الشراط المسبق، هذا طيبة لنفسي فلا بأس، فخياركم خيار الناس أحسنهم قضاء. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ولا بأس بأن يقتضي من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان خيرا مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك عن شرط منهما أو وأي أو عدة، فإن ذلك على شرط أو وأي أو عدة،
فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عدة
فإن ذلك مكروه لا خير فيه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا خيارا رباعيا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك عن طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على وأي ولا شرط ولا عدة كان ذلك حلالا لا بأس به.
يعني ما لم الزيادة لا بأس بها في الرجوع، ما لم يكن ذلك على شرط فإنه يكون قرضا جرى نفع. شوف معنى وأي كده، وأي هو مثل العدة والشرط يعني. نعم.
قال: باب ما لا يجوز من السلف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه قال: بلغني أن عمر قال في رجل استسلف من رجل طعاما على أن يعطيه إياه ببلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟
يعني أين أجرة الحمل؟ نعم. نعم وعد وقي عن وعد. مكان وقي. طيب ما أوعده ما في إشكال. أنا الوقي بقى قال كده عندك في النهاية. أي نعم هو مثل وعد. نعم ها أي نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وبلغني أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. قال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله عز وجل فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذت أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره، ولك أجر ما أنظرته.
نعم، إن أعطاك مثله فالحمد لله اقبل، أعطاك أقل فسامحته في ذلك فأنت مأجور، أعطاك أزيد من غير اشتراط فهو حلال لك. هذا أخوك قد شكر لك فهذا لا بأس به، وأنت قد أجرت نتيجة إنظار هذه المدة. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه.
بس يشترط قضاءه لكن لا يشترط شيئا زائدا.
قال حدثنا مالك قال: بلغني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أسلف سلفا واشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا.
أي شيء قبضة من علف، لو قبضة من علف تبن لا يجوز. لو أسلفتك مليون جنيه على أن تعطيني قارورة ماء زائدة هذا ربا. نعم، أي شرط.
قال أبو مصعب:
حتى ولو كان بطريق غير مباشر، أنا أسلفتك، أنت كهربائي سيارات، أسلفتك مليون جنيه، فإذا تعطلت سيارتي ذهبت إليك أصلح حديث، ثم خذ المال. طبعا تأخذ مال كيف؟ سيضطر الرجل أن يترك ماله أو يأخذ شيئا قليلا، فهذا لا ينبغي. نعم.
قال أبو مصعب قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من أسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معروفة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك: يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يحل ولا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد.
نعم.
قال: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلعة حتى يهبط بها أو حتى يهبط بها الأسواق.
نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن
تلقي الجلب، لا تتلقى الرجل خارج السوق من أجل أن تأخذ السلعة برخص، فإذا نزل إلى السوق فوجد الثمن متفاوتا فهو بالخيار. نعم، يردها إليك ويأخذ أو يأخذ فارق السعر. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها بعد ذلك.
ولا تصروا يعني تحبسوا اللبن في الضرع، فإن ذلك من الغرر. نعم.
ومن ابتاعها بعد ذلك
هذا من التدليس، هذا من التدليس، فلهذا كل شيء فيه تدليس لا يجوز. التصريح في الإبل والبقر، إظهار الشيء بصورة حسنة وهو ليس كذلك، في سيارة في بيت في أي شيء، هذا كله من التدليس. نعم.
قال ومن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
نعم.
قال الإمام مالك وتفسير ذلك
الرد بالإيه؟ بالتدليس، الرد بالعيب. فإن قال صاحب السلعة لا أنا بعتك إياها ما ترجع، نقول رغم أنفك تأخذها، لأنك لك حق. نعم. ما اتقيت الله وأنت لم تتق الله، دلست على أخيك وبعته معيبا. نعم. فلا حق لك، يسقط حقه.
قال الإمام مالك وتفسير ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع للسائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا، مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهي عنه.
تمام. يعني طالما البائع ركن إلى أخيك لا تدخل أنت، إنما لو المسألة هذا خذ، الرجل يقول هذه أبيع كأس هذه، فرجل يقول علي أنا أخذها، اعطاني يا رجل بعشرة، فلا بأس أن يدخل آخر ويقول طيب أخذها منك بأحد عشرة أو كذا، يتدخل طالما أن البائع لم يركن إلى واحد فلا بأس. فإن ركن وبدأ قال هذه بعشرة، قال خلاص يلا يلا يا ولدي وزله أوزن، فبينما هو يزن تدخلت أنت، لا يجوز. قال مالك لا بأس بالثوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، هذا يقول أنا أخذها بكذا ودخل أخذها بكذا، طالما أنه لم يركن لواحد فلم يعد هناك حق مستقر، طالما ما في حق مستقر لواحد أدخل، أما إذا استقر الحق بركون البائع خلاص لا يجوز لك أن تتدخل. مثل الخطبة، لو البنت بيأتيها واحد ومشى لك أن تدخل في الليلة الثانية طالما أنه لم يركن لأحد الخطاب، أما إذا ركن أحد الخطاب قال الرجل يا ابني خلاص أنت مناسب لنا، قال وأنتم مناسبون لي خلاص الحمد لله، وركن هذا لذاك، لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك إذا ركن إليه خلاص. أما إذا لم يركن إليه والأمر هذا يدخل وآخر يدخل وأنت دخلت مثل الداخلين لا بأس. إذن متى يكون الشيء على هذه الصورة محرما؟ إذا ركن إلى أحد، لأنه إذا ركن إليه قد استقر حقه، وإذا استقر حقه فلا صح أن تدخل، لأن هذا يورث الشحناء والبغضاء. ولو ترك الثوم بها عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ولم يزل الأمر على هذا عندنا. نعم.
قال جامع البيوع قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني يقول الإمام مالك إنه أنت لك حق لو ركن البائع إليك لك حق لا تدخل، لكن ليس مجرد أنك أنت تنطق السعر يبقى ربط خلاص أنا ما أتدخل، لأن هذا سيؤدي إليه أخذت بشبه الباطل من الثمن. لو ترك الثوب بها عند أول من يسوم بها، لو أول ما واحد يقول هذه بمئة أنا أتركه أخذت بشبه الباطل من الثمن، لأنه معنى ذلك إنما لن أتدخل، وبالتالي سيجبر البائع أن يبيعها له بهذا السعر. لا، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا خلي هذا يسوم بكذا وهذا يسوم بكذا وهذا يسوم بكذا، خلي السعر السلعة ينتعش سعرها أو كذا، لكن ليس إذا سمى سعرا لا تدخل، لا إذا سمى سعرا وركن إليه. نعم.
قال
حدثنا الله العلماء ورحم الله الأئمة، هذا العلم يا أخواني سبحان الله العظيم الذي سهر العلماء على استخراج كنوز، ولهذا الشريعة ثرية والحمد لله، ليس يوجد مسألة في الشريعة لا في عقيدة ولا في مسائل اجتهادية، ليس يوجد مسألة في دنيا الناس تضع الشريعة أمامها علامة استفهام لا جواب لكم عندنا، ليس يوجد أبدا. لو جاء واحد يدين المسجد فاختلف هذا مع من استأجره يجي للعالم، واحد يقول لك العالم ليه؟ العالم يعرف في البويات وكذا، العالم. جاء واحد اختلفوا في بيع سيارات، العالم. ماذا نصنع مع داعش اليوم والحرب العالمي والإرهاب؟ هذا من أخص ما كل العالم. هل نصطلح مع إسرائيل وكذا؟ العالم. بيت المقدس من حق إسرائيل ولا من حق الفلسطينيين؟ العالم. الرجل اختلف مع زوجته، العالم. مع ابنه، العالم. مع جاره، العالم. الفلاح في الحق، العالم. كل أحد على وجه الأرض، ليس هناك مسألة على وجه الأرض إلا وفي الشريعة جوابها. بهذا الثراء من الأقيسة والاجتهادات التي تركها لنا العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
جامع البيوع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. قال فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة.
لا خلابة، تقل لا خيانة، لا غرر، لا تضحك علي، أنا رجل لا أحسن، شوف أنا رجل ما لي خبرة بهذه، اوعى تغشني. نعم، فيحذره. بعض الناس لا يحسن المماكسة والخصال، وبعض الناس أستاذ ورئيس قسم، يبقى معك إلى أن يأتي إلى أصل الشيء حتى يجعل البائع ممكن يعطاله مجانا، بس على أن يفكه، لأنه لا هو الذي ترك السلعة ولا هو الذي يأخذ السلعة نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا
يكون إنسان سهل لينا في البيع والشراء، لكن إذا كان عنده خبرة لا بأس، يعني لا بأس أن يقول يعطاني بسبعة بثمانية، حصل هذا في الصحابة، أرى يحصل هذا عندنا؟ لأن بعض الناس يظن أن الإحسان لو قال لك خذ الكأس هذا بخمسين تأخذها بالخمسين، لا، أنت تعلم سعرها، هذه بعشرة، قل لها هذه بعشرة، هذه بعشرة، أعطيني إياها بعشرة، يقول لها بإحدى عشرة، سهلت. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون بها المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان بها فأقلل المقام بها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا إخواني، الله أكبر، الله أكبر. شوف يا سلام، لا لماذا يا إخواني؟ يقول سعيد إذا جئت أرضا يوفون بها المكيال والميزان فأصل المقام بها. إحنا في كتاب البيوع، إحنا إخواني في كتاب البيوع في الموطأ، سبحان الله، والله العظيم لو ما يأتينا في هذا الصباح إلى هذا الأثر لكفى، الله أكبر. فأصل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان بها فأقلل المقام بها. إيه الروعة دي، إيه روعة السلف دي يا إخوان؟ طب ليه، ليه يا اخواني؟ لماذا؟
الى مدينة افهم شعيبا.
لماذا؟ دليل الديانة. ولهذا السوق مقياس الديانة عند الناس. انزل السوق، ان وجدت البائع الصادق، واذا وجدت المشتري الرحيم، اذا وجدت التعامل الصحيح، اذا وجدت محلات تغلق عند الصلوات، إذا وجدت النصحة فاعلم أن هذه البلدة بخير. يعني إذا كان البلد تقيم الوزن بالقسط أطل المقام، لأن هؤلاء حري ألا ينقصوا من دينهم شيئا، فمن لم ينقص من حبته ولا ثمرته شيئا أفينقص من دينه شيئا؟ إن الذي يتقي الله سبحانه وتعالى في الوزنة يزينها، ألا يتقي الله في المرأة يرى عورتها فيغض بصره؟ إن أعمال الإيمان يستدعي بعضها بعضا، وإن الحسنات لا تتصل وتتشابك، فالحسنة تدعو أختها، وإن السيئات لا يستدعي بعضها بعضا. فإذا وجدت الغاش وجدته الزاني، وجدته القاتل، وجدته المرابي، وإذا وجدت الصادق وجدته المصلي، وجدته العفيف. إن الحسنات يستدعي بعضها بعضا، وإن السيئات
يستدعي بعضها بعضا. فإذا كنت في أرض تتقي الله عز تتقي الله عز وجل في الكيل والميزان أقم هنا فلن تجد تفريطا في الصلاة، أقم هنا فستأمن على أولادك، أقم هنا فستأمن على نفسك وعرضك ودمك ومالك، أقم هنا فستجد أعوانا على الخير. الله أكبر. وإذا كنت في أرض تقيم مذهب السلف وتنتهج منهج السلف فأصل البقاء فيها، بل إن شئت ألا إن استطعت ألا تتحول عنها فافعل حتى يأتيك الموت وأنت في أرض الخير، فستجد الصالح السلفي الذي يصلي عليك، والسلفي الذي يغسلك، والسلفي الذي يكفنك، والسلفي الذي يدعو لك بعد دفنك فيكون حريا أن يستجاب له، والسلفي الذي يدعو لك في صلواته، والسلفي الذي ينشر خيرك ويكتم عوراتك وسيئاتك. إذا كان هذا في الكيل والميزان فكيف في المنهج والعقيدة؟ الله أكبر. يا إيه يا أخوان الروعة دي، إيه الروعة دي، إيه الجمال ده، صباح السلف. يا سلام يا سلام، هذه تحت قبلة، بس اوعوا تقولوا ده بدعة، اوعوا تقولوا بدعة، تحت قبلة هذه صحيح، هذه صحيح اخوان. ايه ده، ايه الجمال ده، ما هذا الجمال يا اخوان؟ الله اكبر الله اكبر. اذا جئت ارضا يوفون بها المكيال والميزان فأطل المقام بها. الله أكبر. فإذا جئت أرضا فيها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، إذا جئت أرضا فيها الخلال واللكائي والآجر وابن بطة، احرص على أن تدفن بها، أن تكون حياتك فيها. غير البطاقة، غير الإقامة، إن كنت تونسيا فكن مصريا، وإن كنت مصريا فحللت بأرض تونس وفيها ذلك فكنت تونسيا. ليس الشأن أن تموت مصريا أو تونسيا أو أفغانيا، إنما الشأن أن تموت على السنة بين إخوانك وأحبابك وبين كتب السلف. الله أكبر. مكيال وميزان، لا تبرح أرضا، لا تبرح أرضا يتقون الله في المكيال والميزان، فكيف بأرض يقيمون فيها علم السلف؟ الله. وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان بها فأقلل المقام بها واجعلها كالمرحاض تدخل إليها إن احتجت قائلا بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرجت فقل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يصح في هذا المقام الحديث، ولا تبحث في سند ضعيف أو صحيح. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، غفرانك يا الله. الله أكبر. من هداه الله يا أخواني إلى علم السلف فقد وفقه الله، والله قد وفقه. معقول يا أخواني الناس تحيا بالهدي الكتب؟ يا لها من عقوبة، والله يا لها من عقوبة إذ تحرم من هذا. والله يا أخواني يا لها من عقوبة حينما يحال بينك وبين علم السلف. احذر أن تخسر صباحا، احذر أن تخسر صباحا تتصبح فيه لا بسبع ثمرات، ليقيك الله من السحر. ماذا لو مت مسحورا؟ إنما تتصبح بعلم السلف فيسلك العلم إلى قلبك فينبت الكلأ والعشب الكثير، ينتج هداية، هداية في المسلك، بصيرة في الاعتقاد والعبادة، محبة للعلماء والأئمة، تعرف على العلماء بعمق، اعلم من سعيد. لا تكن متعصبا، عندنا سعيد وعندنا عندنا الزهري وعندنا مالك وعندنا أحمد، بلا فقه. أحب هؤلاء بعمق بعلم حينما تعرف على علومهم وكلامهم. يا سلام، سبحان الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرهم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كما قال البني رحمه الله: ليس الشأن أن تصل، وإنما الشأن أن تموت وأنت على الطريق، أن تموت في تلك الأرض. نعم لك توبة، ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. ويموت الرجل ويوحي الله عز وجل إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه أن تبعدي، لأنه في الحقيقة هو أقرب إلى أرض السوء. أفيقبض وقد خرج إلى الله عز وجل قاصدا الخير؟ يقبض مع أرض السوء. أوحى الله حركة كونية كونية، أوحى الله إلى تلك الأرض أن تقاربي وإلى هذه أن تبعدي، فقاسوا، فإذا هو إلى أرض الخير بشبر بصدره، فقبضته ملائكة الله. الله أكبر. هذا أثر أقول قليل في حق أن أقول يكتب بماء الذهب. سبحان الله، إنه مداد العلماء الذي هو أغلى شيء، معناه سهل يسير، سهل يسير، لكن عند من يتفقد يعلم قيمة علم السلف. نعم.
قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا ابتاع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى،
سمحا إن قضى،
سمحا إن قضى. قال الإمام مالك: في الرجل يشتري الإبل والغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، فإنه لا يكون الجزاف فيما يعد عدا.
طالما يعد عدا ليس جزافا.
قال الإمام مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له، يتراضيان عليه، فإن لم تبعها به فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى أجرا معلوما إن باع أخذ، وإن لم يبع فلا شيء له.
نعم، يعني قال: خذ هذه الكأس بخمسة، إن بعتها بخمسة لك درهم، لك درهمان، لك ثلاثة، لك أربعة، أن هذا لا بأس به، وإذا ما بعتها إلا بالخمسة فليس لك شيء، فهذا لا بأس به. نعم.
قال الإمام مالك: ومثل ذلك الرجل يقول للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل، فلو كان من باب الأجرة لم يصلح. قال الإمام:
من باب الجعل، يعني من وجد جملي وكذا فله كذا، هذا من باب الجعل، إن وجد أخذ، إذا ما وجد خلاص. نعم.
قال الإمام مالك: فأما الرجل يعطي الرجل السلعة فيقول: بيعها ولك في كذا وكذا دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سماه له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له.
إيه الفرق بين هذه الصورة والتي مرت؟ يقول: فأما الرجل يعطي الرجل السلعة فيقول: بيعها ولك في كذا وكذا دينار لشيء يسميه، قال: فإن ذلك لا يصلح، مع أنه قال من قبل: بيعها بكذا ولك دينار.
الجعل محدد، الثانية الجعل يزيد وينقص بحسب.
بيع ولك في كذا وكذا دينار. ولك كذا وكذا إيه؟ في كل دينار. ولك في كذا وكذا دينار. يعني متقارب محتمل، فإن ذلك لا يصلح. ليه؟ لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سماه له، فهذا غرر،
هذا غرر. لكن لو قال بيعها بخمسة ولك دينار فهذا لا غرر فيه، إذا ما بعتها فليس لك شيء. لكن لو عدد له في كل دينار كذا وكذا فهذا غرر، محتمل أن يحصل كذا ومحتمل أن يحصل كذا، فإن نقص دينار نقص من يقابله حصل غرر فيها، لا يدري كم جعل له. نعم نعم.
قال الإمام مالك: إنه سأل ابن شهاب عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، قال: لا بأس بذلك.
لا بأس، أنا أستأجر منك سيارة في اليوم بمئة جنيه ثم أؤجرها بمئتي جنيه في نفس اليوم، لا بأس طالما لنفس الغرض، لا بأس. أؤجر منك شقة بمئة وأؤجرها لغيري بمئتين، هذا لا إشكال طالما أنها في نفس الغرض وليس أكثر من هذا، إلا إذا كان شرط عند العقد أنك لا تؤجر لأحد فوافقت على ذلك في المسلمين عشرة. نعم. لا لا يجوز، أنا بيعك شقة للسكن فتؤجرها ورشة، لو إيه ما هو الذي أحدث ضرر ستحملها للثاني، الثاني يتحمل الأول، صاحب السيارة الأصلي أمامه من الذي استأجر منه فيأخذ منه، وهذا يرجع على من أفسد.
قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
النجش بالسكون، وهو أن يرفع السلعة على أخيه لا من أجل أن يشتريها وإنما من أجل إيه؟ أن يزيدها عليه فقط. نعم.
قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت، فقال: خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه.
طيب، هذا علاقته بكتاب البيع؟ أنا سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال: خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه. يجوز بيعه بعد ايه؟ نعم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب الطويل، وهو كتاب البيوع، هذا من اطول الكتب اللي مرت معنا، هذا كتاب البيوع من اول 2470 الى 2715. يبقى عندنا كتاب العتق والمكاسبة والفرائض، نكتفي بالقدر هذا اليوم إن شاء الله. غدا يكون معنا كتاب الدارين إن شاء الله، غدا يكون معنا كتاب الدارين، درس اليوم بعد الظهر إن شاء الله في مجمع أهل السنة بإذن الله بعد الظهر اليوم إن شاء الله.